بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه هي دورتنا العلمية 50، والتي هي مقامة في مدينة الغردقة في يوم 8 من شهر شعبان لعام 1434، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى سوف تكون هذه الدورة العلمية في عدد من الرسائل والكتب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين وأن يوفق وأن يسدد وأن يهدي لكل خير وصواب. وعن الكتب الموجودة معنا في هذه الدورة: كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وكتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكتاب الفروع لابن المبردي الحنبلي رحمه الله تعالى، ومعنا قاعدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الباقيات الصالحات، ومعنا أيضا رسالة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يوجهها إلى أهل التشيع في العراق وغيرهم، وأيضا معنا رسالة في المعلوم بين الحاكم والمحكوم، في التعامل بين الحاكم والمحكوم، للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق وأن يسدد. وسنبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى مع قاعدة حسنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الباقيات الصالحات، وبيان اقتران التهليل بالتكبير والتسبيح بالتحميد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. وبعد، فصل في الباقيات الصالحات، وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال تبارك وتعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فما الباقيات الصالحات؟ الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الكلام بعد القرآن 4، وهن من القرآن. وهن من القرآن يعني ليست من آياته، وإنما هي ألفاظ وكلمات وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. فقد ورد هذه الكلمات في القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. القرآن مليء بهذه الكلمات، هذا معنى وهن من القرآن، فهي من جنس ما في القرآن ومن لفظ ما في القرآن، لكن ليس هناك آية في القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولهذا الفقهاء لما قالوا بالنسبة لمن يتكلم في الصلاة: ما حكم من تكلم في الصلاة؟ هل تبطل صلاته أم لا؟ قالوا: إذا كان كلامه من جنس ما في القرآن فلا تبطل صلاته. فإن قال مثلا: عطس فحمد الله، أو سمع صياح ديك فقال: اللهم إني أسألك من فضلك، واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ودع الله سبحانه وتعالى، إن كان بمثل ما في القرآن ومن جنس ما في القرآن فلا تبطل صلاته، لكن يبقى هل هو مشروع أم لا، هذه مسألة أخرى. فإذا كان من الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما إذا عطس حمد الله سبحانه وتعالى، أو مر بآيات رحمة فسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة، أو مر بآيات عذاب فاستعاذ بالله عز وجل من عذاب النار، إذا كان بهذا الوارد فهذا هو مشروع ومستحب، فقد ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا فرق حينئذ بين هذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن الخاصة، فهذه المواطن الخاصة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. لا فرق أقصد بين الفريضة والنافلة، فإن بعض العلم قال بأن هذا إنما يكون في النافلة ليس الفريضة، والصواب أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة، فما ثبت في الفريضة يثبت في النافلة إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، وإلا فالأصل أن ما ثبت الفريضة يثبت في النافلة. كما جاء أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فما مر النبي بآية رحمة إلا سأل الله سبحانه وتعالى، ولا بآية عذاب إلا استعاذ بالله سبحانه وتعالى.
الشاهد أن هذه الكلمات
مما هي في القرآن ومن جنس مما في القرآن، ولهذا قال وهن من القرآن، وهن من القرآن يعني ليس آية من آية القرآن، وإنما هن من القرآن أي أنهن موجودات في القرآن، هذه الكلمات موجودة في القرآن. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد ذكرنا ما يتعلق بمعانيها في مواضع، أي معنى سبحان الله، معنى الحمد لله، معنى لا إله إلا الله، معنى الله أكبر. والمقصود هنا أن نقول التسبيح مقرون بالتحميد كقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فنجد أن التسبيح يقترن بالتحميد، وأيضا ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له خطاياه، فنجد التسبيح مقرونا بالتحميد، ونجد التكبير مقرونا بالتهليل، لا إله إلا الله والله أكبر. ولهذا كان من دعاء الصفا والمروة أن تقول لا إله إلا الله والله أكبر، هذا الذكر ثم تدعو، فالتهليل مقترن بالتكبير والتسبيح مقترن بالتحميد. فإن الله تبارك وتعالى يذكر في غير موضع التسبيح بحمده كقول الملائكة ونحن نسبح بحمدك، وقول الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه، وقوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وقوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقوله وسبح بحمد ربك حين تقوم. يبقى هنا اقترن التسبيح بالإيه؟ بالتحميد. ولا ريب أن الصلاة الشرعية تتضمن ما أمر به من التسبيح بحمده، كما قد بينا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمثل حديث جرير المتفق عليه أنه نظر إلى القمر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وسبح بحمد ربك، فاقترن التسبيح بالحمد. وأيضا جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الكلام أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأما التكبير فهو مقرون بالتهليل في الأذان، فإن المؤذن يكبر ويهلل، فهو يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فيقرر بين التكبير والتهليل. وفي تكبير الإشراف، يعني إذا أشرف على مكان مرتفع، كان إذا على نشزا كبر ثلاثا وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إذن يكبر ثم يهلل: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وعز جنده، وهذا من أحزاب واحد. وهو في الصحيحين وكذلك على الصفا والمروة يقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ثم يعود يقولها، ثم يدعو، ثم يعود يقولها ولا يدعو. وهو في الصحيحين. طيب، والتكبير مشروع، وكذلك إذا ركب دابة فيكبر، وكذلك في تكبير الأعياد: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فكان النبي يكثر من هذا جدا، ألا يقرن بين التسبيح والتحميد، ويقرن بين التكبير والتهليل، يقرن بين هذا وذاك دائما. وهذه الباقيات الصالحات العظيمات المباركات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها. والتكبير مشروع في الأماكن العالية، والتسبيح عند الانخفاض، والتكبير مشروع في الأماكن العالية، أي إذا على مكانا كبر، والتسبيح عند الانخفاض، فإذا على جبلا كبر، وإذا نزل واديا هبط واديا فإنه يسبح، كما في السنن عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علونا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا. سبحان الله يا أخوان، ارتباط بالذكر والتسبيح من النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال، في جميع الأحوال. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الذاكرين، وأعظم العابدين، وأعظم المصلين، وأعظم المجاهدين، وأعظم المعلمين والمربين. النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في كل باب، في كل جهة، هو صلى الله عليه وسلم قدوة في كل باب وفي كل ناحية. فإذا أردت القدوة السليمة الصحيحة وجدتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو أفضل الخلق وأفضل العابدين صلى الله عليه وسلم. يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علونا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا. هذا ارتباط بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه رسالة لمن يدعو وليا ويتعلق بنبي: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا وإذا هبط يقول: يا دسوقي يا فلان يا علان، أو يقول: يا إبراهيم ويا موسى ويا عيسى، أم كان يقول: يا رب العالمين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو من، ويذكر من، ويسبح من، ويعبد من، ويأتي من لا خلاق له، بل من لا معرفة له بأصل الدين الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله عز وجل، يأتي من لا يعرف ذلك فيتوجه إلى ملك مقرب أو إلى نبي مرسل أو إلى عبد صالح، ويظن أن ذلك هي عبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء إنما يأتون الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما يعرفون الدين الذي جاء به النبي والدين الذي كان عليه أبو جهل، ما يعرفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يسبح من، ويحمد من، ويكبر من، ويهلل من، إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فإنهم يدعون ميتا حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن رأينا أن النبي صلى الله عليه أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يلجؤون إلى رسول الله بعد موته ليفصل بينهم؟ يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لدعائه وسؤاله والاستغاثة به؟ أبدا، ما كانوا يزيدون على سوى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يسلمون عليه: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. هذا الذي كانوا يفعلونه رضي الله عنه. أبدا ما يزيدوا على السلام. وما كان الصحابة يسلمون كلما دخلوا أو خرجوا على في المسجد كما يفعل الناس اليوم، وإنما كانوا يكتفون بالسلام عليه في الصلاة، في الصلاة. لكن كان الواحد إذا قدم من سفر أو جاء من سفر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، ما كانوا يعتدون السلام عليه كلما دخلوا المسجد أو خرجوا من المسجد، كالذي يفعله الناس اليوم. إذا ذهب واحد إلى زيارة المسجد فإنه يسلم عليه كلما دخل وكلما خرج. بل إن بعض الناس نجده ربما قصد في حجه وعمرته قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمي الحج زيارة النبي، يسمي الحج زيارة النبي. إلى أين أنت ذاهب؟ يقول: أنا ذاهب لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس تباركه، هذا جاء من عند النبي، هذا ذهب إلى النبي، أنا أريد أن أذهب إلى النبي، وكأنه ما عنده إلا النبي. مع أن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما قال تشد الرحال إلى القبور، قال تشد الرحال إلى المساجد، ما قال تشد إلى القبور، قال تشد إلى المساجد. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يقصد مسجدا يشد إليه الرحال إلا الثلاثة فقط، لكن بدوي، حسين، زينب، لا يجوز أبدا. طيب، قد يقول قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء، أليس هذا من شد الرحال إلى غير الثلاثة مساجد؟ فكيف الجواب عنه؟ مسجد قباء يعني كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتي مسجد قباء كل سبت، وهو الذي قال بأن من أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له عمر. هذا الحديث عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر كيان قباء كعمرة. كيف نوفق بين هذا وبين الثلاثة المساجد، اختصاص الثلاثة المساجد؟ خالد، نعم نعم، أحسن. هذا لمن كان بالمدينة، لمن كان بالمدينة فيأتي إلى قباء، وليس هذا من شد الرحال، لأن قباء من داخل المدينة، أي رحال شدها؟ فيقصد الواحد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي مسجد رسول الله فيصلي فيه، ثم يأتي قباء وهو في المدينة. أما من بلده يعمد إلى قباء لا يجوز. فمن شد الرحال من مصر أو من مكة أو من أي مكان، شد الرحال إلى قباء، هذا لا يجوز. لكن من كان في المدينة ثم بعد ذلك قصد قباء فلا بأس ولا حرج، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فلقد كان النبي يأتي قباء وهو في المدينة، ما كان يأتي قباء من خارج المدينة. نعم، ولهذا لا تعارض بين اتيان قباء وبين شد الرحال إلى الثلاثة مساجد. فالشاهد أن النبي هنا ارتبط بربه سبحانه، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا دعاء النبي والصحابة. أما يا بدوي، يا حسين، يا زينب، يا كذا، ما كان أحد يدعو بهذا، ما يدعو بهذا إلا أبو جهل وأبو لهب، يا لات، يا منات، يا عزة. أما الأنبياء وأما الصالحون فما كانوا يدعون غير الله سبحانه وتعالى. فوضعت الصلاة على ذلك، والمصلي في ركوع وسجوده يسبح ويكبر في الخفض والرفع. يا سلام، كل كما جاء الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في الركوع وهو الانحناء والسجود وهو وضع الجبهة على الأرض فيها التسبيح، أما وأنت قائم تكبس، فإذا رفعت كبرت، وإذا أردت أن تخفض كبرت. أما وأنت منحن في الركوع وأنت ساجد في السجود فإنك تسبح كما جاءت الأحاديث الصحيحة مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اقتران التهليل بالتكبير قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: يا عدي لا يفرك، يعني أنت تفر مني يا عدي. عدي بن حاتم كان قد فر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عدي ما يفرك، أي ما الدافع إلى فرارك مني، أي يفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ من قولة لا إله إلا الله أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ أيفرك هذا؟ فهل تعلم من إله إلا الله ما يفرك؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟ انظروا إلى عرض يا أخواني الدعوة بالتوحيد من النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، الدعوة إلى التوحيد بالأمر السهل بالأمر اليسير. ولهذا الناس في حاجة ماسة إلى معرفة التوحيد، بل وإلى معرفة الحق بالأسلوب الطيب الذي فيه الرفق والذي فيه الدليل، الدليل الأثري والدليل العقلي النظري. الناس يحتاجون إلى هذا، أن ترفق بهم وأن تبين لهم الحق وأن تبين لهم التوحيد وأن تشرح لهم دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بالرفق. الناس يا أخواني في غيابات الجهل، الناس في غيابات الجهل، الناس لو ما دعوا بدويا أو حسينا أو كذا يظنون نقصا. الناس قد وضعت لهم الشبهات القوية في هذا، وقد قام على ذلك أساتذة ومتخصصون، نراهم أكابر في الناس في المجتمع، هذا عميد كلية كذا وهذا رئيس جامعة كذا، وهم يبينون هذا عمليا أمامهم، حتى إن بعضهم لا يسجد للقبر، حتى إن بعضهم لا يسجد للقبر. فالناس يحتاجون أن تشرح لهم التوحيد شرحا سهلا بسيطا: تعالى الدعاء هذا عبادة والصلاة عبادة. هل تصلي البدوي؟ يقول لك: لا أعوذ بالله ما أصلي البدوي. قل لهم: الفرق بين الصلاة والدعاء ما الفرق؟ الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء ماذا؟ عبادة. ما قال إن الذين يستكبرون عن دعائي، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فالدعاء عبادة. ونبي الله أيوب دعا الله، وأيوب إذ نادى ربه، ونبي الله ذنون دعا الله سبحانه وتعالى، وذنون إذ ذهب مغاضبا فنادى، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى، وهكذا. قل هذا، قل هذا له، وأعرض عليه التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي هنا يقول لعلي بن حاتم ماذا؟ يقول له كلمات لا يمكن أن يدفعها عدي. يقول: يا عدي أنت بتفر من إيه؟ ما الذي عندنا يا عدي؟ نحن ما عندنا قطع رقاب، ولا عندنا تعبيد الناس لنا، ولا عندنا إرهاق الناس في شيء، إنما ما الذي عندنا؟ نحن ما جينا إلا بلا إله إلا الله، أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده ولا يشرك مع الله عز وجل غيره. يا عدي أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ هذه تغضبك؟ هذه تجعلك تفر يا عدي؟ فانظر إلى العرض الرقيق. أيفرك أن يقال الله أكبر؟ هذا الذي عندنا يا عدي، ما عندنا إلا لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، والصلاة من جنس هذا، وعندنا نفقة مال نواسي بها الفقراء هذه الزكاة، وعندنا تربية للنفس بحبس النفس عن المباحات من أجل أن يتربى الإنسان على حبس نفسه عن المحرمات وهو الصيام، وعندنا في العمر أن تقصد بيت الله سبحانه وتعالى لتؤدي فريضة الحج هناك في إقامة شعائر الأنبياء والإسلام. هذا الذي عندنا، ما عندنا غير. وأركان الإيمان اعتقادات: تعتقد وحدانية الله، تعتقد وجود الملائكة، تعتقد صدق الأنبياء وإرسال الأنبياء، تعتقد الكتب وما فيها وأن الله أنزل فيها البينات والهدى، تعتقد الإيمان باليوم الآخر الذي سنأتي ونرحل إليه، تعتقد الإيمان بالقدر وأن كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى بقدر. هذه أركان الإيمان وأركان الإسلام. أنت ما الذي يفرك يا أخي؟ ما الذي ينفرك من الحق؟ وهذا فعلا يا أخواني سبحان الله الإسلام ما أبسطه. لماذا تعرض يا معرض؟ أيضرك يا أخي أنت يا زاني؟ أيضرك أن نقول بالعفة فلا يجوز لأحد أن يأتي امرأة إلا إذا كانت حلالا له؟ إن رضيت هذا لنفسك كيف ترضاه لأختك وترضاه لعمتك؟ لأننا إن قلنا الناس إذنوا فإن الزنا سيقع بعرضك أنت، لا تظن أنك ستكون الزاني الوحيد في الناس، أنت الذي تفجر بالأعراض وغيرك لا يفجر بعرضك. وأنت يا أخي يا مرابي قطعت الإحسان من الخلق، قطعت الإحسان والمواساة ومصصت دماء الناس، أتهرب أن نقول بالتعاون على البر والتقوى؟ أتهرب أن نقول بمواساة الفقير والله والذي يرزقك إن وسعت على محتاج أو فقير؟ هذا هو الإسلام يا أخوان. وأنت يا أخي يا متعصب لمذهب أو جماعة أو شيخ، تعال يا أخي، أيضرك يا أخي أن نرجع إلى النبي؟ يضرك هذا؟ لا شيخ يا أخي ولا شيخك، لماذا نتقاتل؟ أنت على شيخ وأنا على شيخ، أنت على جماعة وأنا على جماعة، أنت على مذهب وأنا على مذهب. يا أخي الله يحفظك، أي ضرك أن احنا نتمح أنا أدعوك إلى كتاب الله ويسمع؟ ما الذي يضر شيخك هذا كان يوحى إلي أو يستبعد بك؟ لا ولا أنا أقول ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. تعال يا أخي نأخذ من القرآن والسنة مباشرة، نأخذ من القرآن والسنة مباشرة، أيضرك هذا؟ يا أخي إحنا بنختلف في أصول السنة ليه؟ تعال أصول السنة هذه في كتب السلف، أيضرك أن نفتح كتب السلف؟ أنت لماذا تجاهدني وأجاهدك وتضل أنت أو أضل أنا؟ تعال إلى المرجع الذي لا خلاف فيه، تعال إلى أصول السنة، اختر يا أخي أنت، أنا لن أختار لك. لعلك تقول أنا حنبلي، هات كتاب مالك. لعلك تقول أنا مالكي، هات كتاب الشافعي. هات كتب السلف وافتح هذه الكتب، ما يضرك أن نرجع إلى هذه الكتب؟ لابد من أوراق سطرتها يدك، ولابد من كلمات قالها شيخك، ولابد من شعارات رفعها حزبك، ما يضرك يا أخي؟ ما الذي يضرك؟ فإننا مسلمون، ومعنى الإسلام في أرقى معاني الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل. ولهذا يا أخواني سبحان الله نقطة الهداية يسيرة لو وفقنا إليها، ولكن مع سهولتها ويسرها إلا أنك تجد أكثر الخلق غرق في الضلال والانحراف. ولهذا النبي قال لقريش تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نحن لا نقول هذا كطلبة علم، نحن لا نقول هذا في الشرك، لا 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 لا، إحنا نتبع الإسلام ما نتبع آباءنا وأجدادنا. حتى إذا أتيت أنت إلى السنة والبدعة تبعت شيخك وتبعت آباءك وتبعت أجدادك. إيه الفرق بين اتباع الآباء والأجداد في معارضة الحق وبين اتباع عالمك في معارضة الحق؟ القاعدة واحدة، إن قصدت أن من عارض هذا لم يكن مشركا يكون مبتدعا، وأما الأول فهو مشرك، فهذا ليس هو المحل الذي نتكلم فيه. ولهذا فالباطل قواعده واحدة وإن اختلفت أحكامه، لكن الباطل قاعدة واحدة والحق كذلك قاعدته واحدة. فما هو الضرر عليك؟ فهذا أسلوب رائع من النبي صلى الله عليه وسلم نتعلمه نحن في الدعوة إلى الله عز وجل. أنا يا أخي لو دعوتك إلى نفسي لا تجلس أنت، لكن أدعوك إلى قال الله. قال الرسول تعالى قل لي إن كلمتك شيئا، قل لي أهاك أهذا الذي تقوله قاله الله قاله رسول الله؟ هذا الذي لك عندي. قاله السلف الصالح: إن كان كذلك فعلى العين وعلى الرأس. أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله؟ في إله إلا الله؟ طبعا ما ينكر هذا عدي، ولكن عديا يصرف العبادة لغير الله، لكن عديا يؤمن بعيسى عليه السلام وأنه ولد الله. أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟ سبحان الله، في شيء أكبر من الله؟ فنقول التسبيح والتحميد يجمع النفي والإثبات. هنا بقى ما هو السر في اقتران التسبيح بالتحميد والتهليل بالتكبير؟ اقتران التسبيح بالتحميد، التسبيح والتحميد يجمع النفي والإثبات. فين النفي وفين الإثبات يا إخواني؟ النفي فين؟ في التسبيح، أي تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. والإثبات نعم في التحميد. نفي المعائب وإثبات المحامد، هذا عند التفصيل لما نقول التسبيح والتحميد، وإلا فسبحان الله تتضمن الأمرين، والحمد لله تتضمن الأمرين. فأنا حينما أقول سبحان الله معناها نفي النقائص عن الله وإثبات الكمال له، وحينما أقول الحمد لله فأثبت الكمال له فهو المستحق لأنواع المحامد، وذلك لانتفاء النقائص عنه. فيكون هذا مثل الإسلام والإيمان ومثل البر والتقوى، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وذلك يتضمن التعظيم، نفي المعائب وإثبات المحامد. ولهذا قال سبح اسم ربك الأعلى، وقال فسبح باسم ربك العظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا هذه في ركوعكم وهذه في سجودكم، وقال أما الركوع فعظيم فيه الرب. فالتسبيح يتضمن التنزيه المستلزم للتعظيم، والحمد يتضمن إثبات المحامد المتضمن لنفي نقائصها. وأما التهليل والتكبير، فالتهليل يتضمن اختصاصه بالإلهية وما يستلزم الإلهية، فهذا لا يكون لغيره. التهليل والتكبير، التهليل يتضمن اختصاصه بالإلهية، لا إله إلا الله، فهو إثبات الألوهية لله ونفي الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى. وما يستلزم الإلهية فهذا لا يكون لغيره، بل هو مختص به. ولهذا لا إله إلا الله ذكر خاص بالله تبارك وتعالى. والتكبير يتضمن أنه أكبر من كل شيء، فما يحصل لغيره من نوع صفات الكمال فإن المخلوق متصف بأنه موجود وأنه حي وأنه عليم قدير سميع بصير إلى غير ذلك، فهو سبحانه أكبر من كل شيء، فلا يساويه شيء في شيء من صفات الكمال، كما قال شيء فالمخلوق وإن ثبت له وجود فوجود الله غير وجود المخلوق، وجود الله سبحانه وتعالى وجود واجب، ووجود المخلوق وجود محدث ممكن، وجود الخالق وجود واجب، بمعنى أن الله عز وجل ما أوجده أحد، ما أوجده أحد. أما المخلوق فما من مخلوق إلا وقد أوجده الله وخلقه، لكن حياة الله عز وجل لا يماثلها حياة، حياة الله غير مسبوقة بعدم ولا الحق وثناء، أما حياة المخلوق فهي مسبوقة بعدم ويلحقها ثناء، بل هي نوع من التصوير ويستمع الوجود غيره، مثل توحيد رب العالمين وإله الخلق أجمعين، الأول الآخر الأزلي الرحمن الرحيم مالك الملك عالم الغيب والشهادة، فهذا كله هو مختص به لا يشاركه أحد فيه، وهو مستلزم لاختصاصية إلهية. فلا إله إلا هو، ولا يجوز أن يعبد إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يرغب إلا إليه، ولا يخشى إلا هو، هذا كله من تحقيق لا إله إلا الله. وأما الله أكبر فكل اسم يتضمن تفضيله على غيره، مثل قوله اقرأ وربك الأكرم، وقوله فتبارك الله أحسن الخالقين، وقوله وأنت أرحم الراحمين، وأنت خير الغافرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟ فإذا لا إله إلا الله تعود إلى كمال الألوهية، والله أكبر تعود إلى تفضيل الله سبحانه وتعالى على غيره. فالله أكبر كل اسم يتضمن تفضيله على غيره، ولا إله إلا الله فإنها تتضمن تجريد التوحيد، فلا إله يعبد إلا هو سبحانه، يدعى إلا هو سبحانه وتعالى، تصرف إليه الطاعة إلا هو سبحانه وتعالى. نعم نعم لعب السلام. لا هو عن نوع مختص به، يعني لا يطلق على غير الله، زي الله، زي رب العالمين، الحي القيوم، الرحمن، كل هذا ما يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. أما ما يطلق على غيره يعني ما يكون من باب الاشتراك اللفظي، الرؤوف، رؤوف رحيم، سميع بصير. قال سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالإنسان سميع والله سميع، والإنسان بصير والله بصير، ولكن ليس كسمعه سمع وليس كبصره بصر. وأما قول بعض النحاة إن أكبر بمعنى كبير فهذا غلط مخالف لنص الرسول صلى الله عليه وسلم ولمعنى الاسم المنقول بالتواتر. فكبير غير أكبر، لأن أكبر تفضيل، أكبر تفضيل، أما كبير لا يقتضي تفضيلا، فلان كبير هذا لا يمنع أن يكون هناك من هو أكبر منه، لكن لما نقول أكبر فهذا معناه أكبر من كل شيء، فما يقال الله كبير. ولهذا لو دخل واحد الصلاة فقال الله كبير لم تنعقد صلاته ولا تصح صلاته، لا تصح صلاته. لماذا؟ لأنه أولا ترك الذكر الوارد، ولأن كبير غير أكبر. فالله أكبر يعني أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء. فيقول شيخ الإسلام وأما قول بعض النحاة إن أكبر بمعنى كبير فهذا غلط مخالف لنص الرسول صلى الله عليه وسلم ولمعنى الاسم المنقول بالتواتر وهو أكبر. وكذلك قول بعض الناس إنه أكبر مما يعلم ويوصف ويقال، جعلوا معنى أكبر أنه أكبر مما في القلوب والألسنة من معرفته ونعته، أي هو فوق معرفة العارفين. طبعا حتى ولو كان الأنبياء والمرسلين، فالله آتى الأنبياء والمرسلين أكمل معرفة به، ويلي الأنبياء والمرسلين من تبعهم من العلماء والصالحين، ولكن من ذا الذي يحيط بالله عز وجل وصفا وثناء وجلالا؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن نفسك. النبي ما يحصي ثناء عليك، النبي ما يحصي ثناء على الله عز وجل، أنت كما أثنيت على إيه؟ أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، وهذا المعنى صحيح لكن ليس بطائل. فإن الأنبياء والرسل والملائكة والجنة والنار وما شاء الله من مخلوقاته هي أكبر مما يعرفه الناس. قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقال تعالى أعدت العباد يصلح ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فبعض مخلوقاته هي أكبر في معرفة الخلق من البعض، بخلاف ما إذا قيل إنه أكبر من كل شيء. فهذا لا يشرك فيه غيره. أنت تقول الله أكبر من كل شيء. إنما لو قلت الله كبير بمعنى أنه لا يبلغ أحد أن يعرفه وفقط، فنقول والجنة أيضا لا أحد يعرفها وحقائق ما فيه، كما قال سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما خفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولكن المعنى لابد أن تثبته في التفضيل، هذا أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء. يبقى جنة، نار، سماوات، أرض، كرسي، عرش، أكبر من كل شيء. لكن لو قلت لا تحيط به المعارف ولا تحيط به العلوم، كذلك أيضا لا تحيط المعارف بكنه العرش، ولا تحيط المعارف بكنه الكرسي، ولا تحيط المعارف بكنه الجنة وكنه النار. ولهذا شيخ الإسلام في التدمرية لما رد على الذين يقولون بالتكييف وكذا، لما رد عليهم وقال بأنه وجد من المخلوقات ما يفوه عندكم، فكنا سبحانه وتعالى كيف بربنا جنة وكنها التي بها، فلهم مثالين الجنة والروح. قال فإذا عجزتم عن معرفة الجنة والروح وهي من المخلوقات، فكيف بمعرفة الرب سبحانه وتعالى؟ فلا يطمع الإنسان أن يعرف شيئا من هذا، فالله عز وجل أكبر من كل شيء. وبذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة في مخاطبته لعدي بن حاتم حيث قال أيفرك أن يقال الله أكبر، فهل من شيء أكبر من الله؟ يبقى فسر النبي بهذا أكبر، أي لا شيء أكبر منه. وعلى هذا فعلمه أكبر من كل علم، وقدرته أكبر من كل قدرة، وهكذا سائر صفاته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، فشهادته أكبر الشهادات. فإن قال قائل إذا كانت شهادة الله أكبر شهادات، فلماذا قال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط؟ ألا يكتف بشهادة الله طالما أن شهادة الله أكبر من كل الشهادات؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو يكفي، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فذكر الله عز وجل الملائكة وذكر أولي العلم. نقول لا يمنع هذا أن يكون الله أكبر من كل شيء، لكن هذا من باب الحجة عليكم، فليس الله الذي شهد بذلك، بل مخلوقات شهدت، وأعظم المخلوقات على الإطلاق الأنبياء والملائكة وأولو العلم. فهذه شهادات موثوقة، فمن ذا الذي يطعن في شهادة الملائكة؟ ومن ذا الذي يطعن في شهادة الأنبياء؟ ومن ذا الذي يطعن في شهادة أولي العلم؟ فالشهادة لا تكون إلا بعلم، وهؤلاء أمرهم مبني على العلم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقيم الحجة على خلقه من خلقه، من خلقه، كما أنه سبحانه وتعالى يعلم ما تكسب كل نفس، ولا يحتاج له إلى كتبة ولا إلى حفظة ولا إلى أرض تشهد ولا إلى جوارح تنطق. لكن لماذا هؤلاء الشهود يشهد عليك حفظة وتشهد عليك الأرض والسماوات؟ كل هؤلاء يشهدون لماذا؟ من باب إقامة الحجة عليك وقطع المعذرة عنك، قطع المعذرة، فيبقى لك عذر عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة تقتضي تفضيله على كل شيء مما توصف فيه الأشياء من أمور الكمالات التي جعلها هو سبحانه لها. وأما التهليل فتضمن تخصيصه بالإلهية، يبقى التكبير يتضمن أنه سبحانه أكبر من كل شيء صفة وذاتا واسما. وأما التهليل فهو عائد إلى الإفراد في الألوهية، فالله مفرد في صفاته، فلا يبلغ صفاته صفات، وهو سبحانه وتعالى إذا مفرد في ألوهيته فلا يبلغ أحد أن يصل إلى رتبته سبحانه وتعالى في ذلك. ليس هناك أحد يتصف بها حتى يقال أنه أكبر منه فيها، بل لا إله إلا الله. وهذه تضمنت معنى نفي الإلهية عما سواه، تضمنت معنى نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له، وتلك تضمنت أنه أكبر مطلقا. فهذه تخصيص وهذه تفضيل. الله أكبر. تخصيص، هذه تخصيص وهذه تفضيل. التخصيص فين؟ لا إله إلا الله، هذا التخصيص، التخصيص في لا إله إلا الله. والتفضيل في أكبر. طيب ما دلالة التخصيص في لا إله إلا الله؟ ما دلالة التخصيص في لا إله إلا الله؟ النفي والإثبات. طيب وما وجه التخصيص في النفي والإثبات؟ لماذا النفي والإثبات يدل على التخصيص؟ طيب يكفي النفي بس، لم يقم محمد، يكفي النفي فقط، ها؟ أليس النفي هذا كافيا؟ نعم. النفي المجرد لا ينفي المساواة. لم يقم محمد، أيضا لم يقم علي، لم يقم إبراهيم، لم يقم أحمد، هذا نفي مجرد لا ينفي المساواة. لكن أما نقول النفي مع الإثبات هذا هو أخص ما يكون. لم يقم إلا محمد، فلم يقم إلا محمد، هنا نفيت القيامة عن كل أحد إلا محمد، يبقى هذا دل على. ولهذا لا إله إلا الله ركنها نفي وإثبات. ما يصلح الله الله الله، ولهذا الصوفية لما بيذكروا الله بهذا الذكر المفرد هذا ما في شيء، لا في كمال ولا نفي نقص. الله 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 الله، ماله الله، ماله الله، الله يعبد وحده، الله هبل، الله هبل، الله وحده لا تنفي هبل، الله وحده لا تنفي الله، إنما لا إله إلا الله تنفي هبل وتنفي اللات وتنفي منات وتنفي الايه العز. يبقى لابد، ولهذا قال العلماء أركان هذه الكلمة ركنان، نفي وإثبات. النفي لا إله، الإثبات إلا الله. وعلى هذا صار القرآن، ولهذا يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وتفسيرها الذي يوضحها. فإن لا إله إلا الله مفسرة بالقرآن. قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وهكذا لا بد من نفي وإيه وإثبات. فأركان هذه الكلمة نفي وإثبات. يبقى الاختصاص هنا دل عليه يا إخواني، ها؟ النفي والإثبات، هذا هو الاختصار. طيب والتفضيل، ما وجه التفضيل في أكبر؟ ما وجه التفضيل في أكبر حسين؟ ها؟ وجه، وجه مش معنى، وجه التفضيل، وجه التفضيل، ها؟ ما وجه التفضيل؟ يعني ما الذي يدل على انه اكبر للتفضيل المطلق فلا يبلغه شيء؟ ها؟ افعل الصيغه نفسه، الصيغه نفسه اكبر، غير كبير، هذا غير كبير. طيب وهذه تفضيل، فهذه تخصيص وهذه تفضيل، كما تضمنه التسبيح والتحميد من النفي والإثبات. ولهذا من اكبر القواعد التي نحتاج اليها في فهم الشريعه النفي والاثبات. كل شيء، لأنك تثبت كمالا وتنفي الضد، تنفي الضد لإثبات الكمال. ولهذا قاعدة السنة والجماعة إخواني في الأسماء والصفات، ما هي قاعدة السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ أن في النفي، في قاعدة النفي يقولون بأنه ليس يوجد نفي محض، فأنت لا ينبغي أن تنفي نفيا محضا، بل تنفي نفيا لإثبات ما يضاده من الكمال. فلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لا تنفي هذا نفي محض وفقط. لماذا؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لماذا؟ لكمال احديته وصمديته. لا تاخذه سنه ولا نوم، نفي. لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته. يبقى لا يوجد نفي محض، اذ النفي المحض ما يدل على الكمال. ها؟ واحد نقول ما ظلم أحدا أو لم يعتدي على أحد، طيب نمدحه، يا ترى هذا مدح ولا مش مدح؟ ننظر، ما هو ممكن لم يعتدي على أحد لكونه عاجزا، هو نفسه يتمنى أن يعتدي على أحد ولكنه لا يقدر، فلم يعتدي على أحد، ده نفي مجرد. لكن عندنا المحمود ماذا؟ العفو عند المقدرة. يبقى لم يعتدي على أحد لما عنده من إيمان يرضعه، وإلا هو قادر أن يعتدي. فلان لم يزني أبدا لأنه أصلا عنين ما عنده شهوة. فلان لم ينظر امرأة في حياته لأنه أعمى. يبقى النفي المحض هذا لا يدل على الكمال عندنا إلا بإثبات الايه؟ فلهذا صفات الله سبحانه وتعالى لا تدل في النفي على نفي المحض، بل نفي لإثبات ما يضاد من ايه؟ من كمال. قال: ولهذا كان التكبير مشروعا على مشاهدة ما له نوع من العظمة في المخلوقات. هنا بقى لماذا اختص التكبير بالارتفاع والتسبيح بالانخفاض؟ فكان النبي إذا صعد كبر وإذا هابط سبح. لماذا؟ قالوا: لأن التكبير تعظيم، فيناسبه العالي، يناسبه ما ارتفع كالأماكن العالية. والشياطين تهرب عند سماع الأذان، والحريق يطفأ بالتكبير، فإن مرضة الإنس والجن يستكبرون عن عبادته ويعلون عليه ويحادونه، كما قال عن موسى: وجاءهم رسول كريم، وألا تعلوا على الله. الله أكبر. ولهذا الممار تصبح مستعدة، والعنادة من الشياطين أيضا الذين ينفذون فيها، فتقوم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يبقى لابد الدفاع المدني، أجهزة إطفاء الحريق لابد أن يكون معهم يا إخواني، أن نعلمهم مع استعمال الماء والاتخاذ بأخذ الأسباب أيضا أن يكونوا معهم التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيجمعون بين هذا وذاك، يجمعون بين هذا وذاك، اتخاذ السبب المادي وأيضا يتخذون ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. والتهليل يمنع أن يعبد غيره أو يرجى أو يخاف. التهليل يمنع أن يعبد غيره أو يرجى أو يخاف أو يدعى، وذلك يتضمن أكبر من كل شيء، وأنه مستحب لصفات الكمال التي لا يستحقها غيره، هي أفضل الكلمات، كما في الصحيح أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو ستون، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هل تدبرنا يا إخواني، هل تدبرنا مثل هذه الكلمات؟ لو أن الأمة، احنا اليوم الناس يختلفون، دائما سؤال يطرح على قنوات الفضائية، ويطرح في المجالس، ويطرح في المجمعات والمجتمعات، ويطرح في المساجد، وكل خطبة جمعة إنما تكون من أجل الجواب عن هذا السؤال، لكن لا أحد يقوم بالجواب قياما عمليا. تعالوا يا أمة الإسلام، وقفوا هنا جميعا، انتوا كام؟ مليار ونصف، قفوا هنا، صلاحكم فيه الله اكبر الله اكبر بس. الله اكبر بس. كيف تعالى بقى، كيف الله اكبر؟ الله اكبر من شهواتك. فما هي الشهوات؟ عد. الله اكبر من شبهاتك. فما هي الشبهات؟ عد. والأمة دائرة بين فتنتين: الشهوات والشبهات. وما عصي الرب إلا بشهوات أو شبهات. خلاص انتهت المسألة. بس يبقى مرجع الأمة إلى الله أكبر الله أكبر. نخطب الله أكبر، نعلم الناس الله أكبر، المجمعات الله أكبر. الذي تراه أمامك أن كل شيء أكبر من الله في واقع الناس إلا من رحم الله سبحانه وقليل ما هم، ترى أن كل شيء أكبر من الله، وإنما صلاح الأمة أن يكون الله أكبر من كل شيء. ولهذا احنا قلنا لكم يا اخواني القاعدة معروفة دايما ان الاسلام يختصر ويتسع، يضيق ويتسع. ان اردت ان ترجع الدين كله الى كلمة ارجعته، ان اردت ان ترجع الاصلاح كله الى كلمة ارجعته، وان اردت ان تفصل فصلت. ولهذا عاد الدين الى معرفة العبد لربه ولنبيه ولدين الاسلام بالأدلة. الفرق كلها في باب الشبهات ضلت وانحرفت الى اهل السنة، لانه ليس الله اكبر عندهم من كل شيء. صار العقل عند المعتزلة واهل الاهواء اكبر من النقل الذي هو القرآن والسنة، فانحرف الناس. وجميع هذا الضلال يرجع الى كده، العقل اكبر من النقل. فبالكمال ان يكون النقل اكبر من العقل بس، لكن من الذي سيفعل هذا؟ من الذي سيفعل؟ انت يا صوفي، انت يا شيعي، انت يا جهمي، انت يا معتزلي، انت يا قدري، انت يا جبري، قطع الله دبركم جميعا ان لم يسبق في علمي هدايتكم. أضللتم الناس وحرفتم الأمة، لأنه ليس الله أكبر عندكم من كل شيء. فين الله أكبر؟ فين الله أكبر؟ ما في. عقل يتقدم نقل، مصالح ومفاسد، تتقدم نصوص، تتقدم نصوصا محكمات، مصالح ومفاسد، مصالح ومفاسد، مصالح ومفاسد من الشريعة. الشريعة كلها أصلا مصالح ومفاسد، فلا ترد قاعدة المصالح مفاسد. لكن مصالح من الذي دل عليها؟ مفاسد من الذي دل عليها؟ تأتي أنت إلى مصالح الشريعة تجعلها مفاسد، وإلى مفاسد الشريعة تجعلها مصالح؟ هو دي القاعدة. اوعى تكذب على الناس، اوعى تكذب وتقول ان مشايخ السنة بيرفضوا قاعدة المصالح مفاسد. كذب يا مفتري. لا، بل إننا نقول ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وليس أعظم في الشريعة من جلب المصالح ودرء المفاسد. ولهذا قعد الأصوليون قاعدة الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. أمال إيه الخلاف معك؟ أيوة، اسأل بقى، تعلم. الخلاف معك مصدر المصالح والمفاسد، دليل المصالح والمفاسد. فنحن لا نرفض مصالح ومفاسد، لكن المصالح والمفاسد بقول من؟ المصالح والمفاسد بأدلة من؟ أوامر الشريعة مصالح، فإن أتيت أنت قلت هذه مفاسد لأن الواقع تغير. إذن الشريعة قاصرة، ما علمت أن الواقع سيتغير. إذن نحن في حاجة إلى نبي جديد. مفاسد نهت عن الشريعة، صارت مصالح. المرحلة تقتضي أن نأتي هذه الأشياء وإن كانت محرمة، لكن المصلحة. إذن الشريعة قاصرة، فنحن نحتاج إلى نبي جديد، نحن نحتاج إلى نبي جديد. فما دليل المصالح والمفاسد؟ أوامر الشريعة مصالح، نواهي الشريعة مفاسد. ولهذا باب المصالح والمفاسد فيما يتعلق بالأوامر والنواهي انتهى. أنا ما أناقش اليوم الصلاة مصلحة ولا مفسدة، أنا ما أناقش اليوم الزنا مصلحة ولا مفسدة، أنا ما أناقش اليوم الربا يمكن أن ينهض بالأمة ولا يخسف بها الأرض، أنا ما أناقش اليوم بأن الاختلاط في التعليم وبأن التبرج والسفور من وسائل تقليل الجريمة. انظروا إلى مغالطات الناس، يقولون بأنك إذا فصلت مدارس الشباب عن مدارس البنات أدى ذلك إلى أزمة،
الولد يصبح عنده ان البنت هذه يعني مرتقى صعب، ولهذا يريد ان يفترسها اول ما يرى بنت. لكن لما تكون البنت بجواره، الكرسي جنب الكرسي وربما فوق الكرسي، ما فيش مشكلة، فتصبح البنت عنده ولا شيء اصلا، اصلا عنده بدل البنت عنده 10,000. ايه يعني؟ لكن تبعد البنت، تبعد الولد، يبقى الولد يود ان يرى البنت والبنت تتمنى ان ترى الولد. هذا قاعدة من دي، ويدرسونها يا اخوان، يدرسونها في قواعد التربية، قواعد التربية، انه لما تترك المجتمع هكذا تقل الجريمة. لكن هتقول امرأة بعيدة عن رجل، بنت بعيدة عن ولد، تزداد الجريمة. فالمصالح والمفاسد من الذي اخترعها؟ فاختلافنا معك وفيه اختلافنا معك هو دليل المصالح والمفسد. ولهذا انت لا تفتي بنتا ان تخلع نقابها من اجل الزواج، مع انها تقول لك حينما اخلع انا واصبح شبه عارية سيأتي لي مكان العروس 100، ثم بعد ذلك اتوب الى الله تحققت مصلحة. تقول لا اتق الله، اتق الله، اتق الله، يرزقك الله ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن لما نيجي نقول لك الديمقراطية دمار، دمار، حكم بغير ما انزل الله، وحكم جاهلية وجلب الجاهلية مع تقعيدها وتقنينها وتشريعها وإعطاء الصبغة الشرعية، تقول لك معلش أنا أعلم والله يا شيخ جزاك الله خيرا، ولكن أنت مش واخد بالك، أنا أعلم أن الديمقراطية حرام، ولكن الآن نتركها لمن؟ الآن المصالح والمفاسد الآن. نفس المسألة، دعي البنت تتبرج، دعي الشاب يأخذ القرض الربوي ويبدأ حياته بدلا من أن يمد يده للناس. وهيقول لك الشاب والله يا شيخ أنا أعلم أن الربا حرام، ولكن يعني هذا أخف شوي، بدل ما لا أجد مالا وبالتالي أزني وأسرق وأقتل وأشرب الخام، آتي بقرض ربوي وأنا ما غصبت أحدا عليه أسدده. فمعليش يا شيخ أنا والله يا شيخ أعلم أن الربا حرام ولكن كذا. والفتاة أيضا تقول لك والله يا شيخ أنا أعلم أن التبرج حرام ولكن هذا أفعله لمصلحة. وإلا من الذي يجعل لك الحق أن تستدل أنت على مخالفة الشرع بأنه مصلحة ولا يعطي الحق لغيرك؟ فإن القاعدة إذا قعدت استوعبت، ولا يجوز أن تخرج فرضا من أفراد القاعدة إلا بنص أو دليل. فإذا كانت المصلحة في الديمقراطية فلتكن المصلحة في الزنا، ولتكن المصلحة في الربا، ولتكن المصلحة في التبرج، ولتكن المصلحة في كل هذا. فإن قلت لا هذا خلاف النص، ولهذا كان كل واحد صاحب لحية زمان فيما مضى من الأزمان والأيام، زمان كان السلفي لا يعرف عن الإخوان، السلف السطحي يعني، كان لا يعرف عن الإخوان سلبية إلا سلبية واحدة، ما هي؟ يقول يا شيخ ده بيقولون حلق اللحية من أجل مصلحة الدعوة. إيه مصلحة الدعوة دي؟ نحلق اللحية من أجل مصلحة الدعوة؟ فكان واحد في العهد الماضي غاية إنكار على الإخوان حلق اللحية من أجل مصلحة الدعوة. تعال أنت الآن حلق اللحية، حلق اللحية صار هذا أقل ما يكون، حلق اللحية ولا العمل بالديمقراطية، حلق اللحية ولا ولاية المرأة، حلق اللحية ولا العمل بالدستور وضع الدستور، وهكذا يعني. فإذا مسألة المصالح والمفاسد إذا ترجع إلى ماذا؟ إلى النص. ولهذا نقول يا أخواني الأمة تحتاج إلى لفظة الله أكبر بس، يعني بعد ما نجمع 1.5 مليار والناس بقى تظن إن إحنا نعمل دورة علمية ومش عارف إيه ومؤتمرات وكذا، تخيل بقى انك هتصلح امة ازاي بقى؟ لابد تضع لها يعني فتقول اما وقد اجتمعتم يا 1.5 مليار، اما وقد اجتمعتم، فانه قد اجمع العلماء عندنا على كلمة واحدة سنقولها لكم هي سبيل الاصلاح، وهي الله اكبر. ومفردات ذلك هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله، فليتفرق كل أهل بلد وسنرسل معهم عالما يعلمهم ما في القرآن ويعلمهم ما في السنة. لكن احذروا أن تنحرفوا عن هذا العالم فيما يبين لكم من كتاب الله وسنة رسوله. يلا روح. أخذت كم؟ 3 دقائق، 3 دقائق بس، خلاص اصلاح الأمة في 3 دقائق بس. من سيعمل هذا؟ سترى ما من يقول ومنهم من يستمع لك حتى خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. ما الكلام ده معروف، بس احنا يعني ما مش واخدين بالهم. مشكلة الشباب هو يقولها كده، احنا بقى يعني مشكلة الشباب دول ان هم بيعيشوا مع النصوص بجمود بجمود كده، تحس ان واحد عاوز العصر الاول ايه يجيبه، وما نجيب العصر مين، العصر الثاني ولا الثالث ولا الخامس ولا المئة ولا الالف ولا عصر 75 يناير. ما هو احنا العصر الاول طبعا، ما هو عليك بالامر العتيق، عليك بالامر الاول في العلم الدنيوي، عليك بالامر الحديث. اختراعات اليوم، ولهذا الدكتور اللي متخرج من 30 سنة، الدكتور الذي تخرج من جامعة 30 سنة لو توقف على ما تعلمه من 30 سنة طبيب فاشل، طبيب فاشل، لأن كل يوم عالم الطب ينفض من الجديد ما يجب على الطبيب أن يعلمه. لكن نحن نزداد حلاوة بالقديم. مش بيقولك المثل القديم بيحلى؟ احنا بقى عندنا القديم بيحلى لانه واجب. عليكم بالامر الايه؟ الاول، عليكم بالامر العظيم. فلا يصلح الله اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. يبقى عليكم بالامر، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ايه؟ فهو رد. طيب، وفي حديث الموطأ افضل ما قلت انا ونبينا من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي سنن ابن ماجه وكتاب ابن ابي الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم افضل ذكر لا اله الا الله وافضل دعاء الحمد لله، وهذه الكلمات هي اساس الدين. الله اكبر، يا الله، الله يعلمنا واياكم يا اخواني العلم النافع والطريق الصحيح السديد. يا اخواني الهدايه طريقه بعد منحه الله عز وجل، وإلى كل الجماعات دي نحن لا نشكك في نوايا أحد. جميع الجماعات والطوائف قد يكون عندها صدق في مسألة النية في بعضها، احنا ما نتدخل في النوايا، لكنه ما عرف الطريق، ما عرف الطريق. شوفوا هذا الرجل الذي يدعو إلى التقارب مع الشيعة من أكثر من 40 سنة، وهو الذي يسمى بعالم المسلمين اليوم، اللي هو رئيس مش عارف الاتحاد العالمي للعلماء وكذا، ها؟ وبعد 40 سنة يقول ايه اليوم؟ يقول هؤلاء كاذبون، وانا يا ما دافعت عن حصر نصر الله وهو نصر الطاغوت، وعن حزب الله وهو حزب الشيطان، وانا اقول يبدو ان علماء السعودية كانوا ابصر مني وانضج مني بهؤلاء. طيب بعد ايه؟ أحد يختلف في الروافض الشيعة؟ هل ممكن أن يأتي من الشيعة خير حتى أكتفي المسألة؟ ما هي دي المشكلة يا أخوان، أن الواحد يكتهد في مسألة لا يحل له أن يكتهد فيها. أنا أجتهد الآن لإثبات الصوفية قوم ضالون ولا قوم مهتدون؟ أنا أجتهد الآن في الجهمية؟ أجتهد في المعتزلة؟ ما أجتهد في هذا، هذه قوالب أبلغها الناس. فإن الجهمية ضلال، وإن الأشاعرة ضلال، وإن الصوفية ضلال. أنا ما يسألني أحد عن الصوفية أقول منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومن سبق والخيرات، لأنك لو سألتني عن أصحاب رسول الله سأقول لك منهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه ومنهم السابق والخيرات. فما الفرق بين الصوفية والصحابة؟ صح يا بتاع المطرية أنت؟ صح؟ هو الآن منهم الظالم ومنهم المقتصد ومنهم السابق، هذا الجواب في مين؟ كل أمة محمد. وأورثنا ثم أورثنا الكتاب الذين إيه؟ اصطفينا من عبادنا، فمنهم ومنهم ومنهم. فسؤال سيوجه إلي عن الصحابة وعن الصوفية، فإن أجبت في الصوفية منهم الظالم ومنهم المقتصد ومنهم السابق. واحد لا، ما فيش في الصحابة ظالم. عائشة قالت إني من الظالمين، على التواضع نعم، لكن وجد من ظلم نفسه فارتكب ما يوجب حدا، وجد من زنى، وجد من سرق فظلم نفسه بذلك. والمقتصد والسابق بالخيرات، وإن كان السابق بالخيرات في الأولين كثر، ولهذا قال سبحانه وتعالى أولئك والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وإيه وقليل من الآخرين. في أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ما الفرق؟ في الأولين الثلة كبيرة، في الآخرين أصحاب اليمين هم الكثر، الأولون المقربون هم الكثر، الآخرون أصحاب اليمين كثر، اللي يمشي على إيه؟ على الاختصار. فلما أسأل عن الصوفية أقول الظالم والمقتصد والسابق، أبو الصحابة الظالم والمقتصد والسابق، ما الفرق؟ لا فرق، يبقى لا فرق بين الصوفية والصحابة. ثم لو افترضنا أن أفرادا منهم فيهم ذلك، فإن المسؤول عنه الطائفة والمنهج ولا الفرد؟ الطائفة والمنهج. فلما أسأل عن الصوفية يكون الجواب عن الصوفية كمنهج ولا الصوفية كفرد؟ الصوفية كمنهج، نعم. فهذه الكلمة أساس الدين لا إله إلا الله، وهي الكلمة الطيبة، وهي العروة الوثقى، وهي الفريقة بين أهل الجنة وأهل النار. الله أكبر. كما في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الموجبتان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يعني الموجبتان يعني هذه موجبة للجنة وهذه موجبة للنار، شيء يوجب الجنة وشيء يوجب النار. فكلمة التوحيد توجب الجنة والشرك يوجب النار، لكن ما الفرق بين التوحيد والشرك؟ كلمة التوحيد توجب الجنة عاقلة، ليس باللازم أنها الجنة مبتدأ. فإن من قالها وعصى الله تحت مشيئته، لإن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، ولهذا قد يعذب في النار من يقول كلمة التوحيد لكن لا يخلد. فكلمة التوحيد لا تمنع من الدخول إلى النار ابتداء، وإنما تمنع من الخلود. أما الشرك فموجب للدخول ابتداء وموجب للخلود. فحسنة التوحيد حسنات عظيمة، ولهذا قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ليه؟ لحسن التوحيد. فهو يحلف بالله بحسن التوحيد، كاذبا سيئة من السيئات، يحلف بغير الله سيئة الشرك، صادقا حسن كالحسنات. حسنة التوحيد والحلف بالله أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الشرك أعظم، والحلف بغير الله أعظم من سيئة الكذب. فالموجبتان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذ بن جبل خلف ظهره وقال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم مشى، ثم قال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم مشى، ثم قال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله. قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهي الكلمة ومن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الصحيح أيضا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وهي الكلمة الطيبة التي ضربها الله مثلا كشجرة طيبة وهي بعث بها جميع الرسل. يا سلام يا سلام، بعث بها جميع الرسل، ما ظنك بشيء بعث به جميع الرسل، ولم يختلف نبي عن نبي، بل منهج واحد في هذا. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان ايه ان اعبدوا الله واستلموا الطاغوت. ولهذا اخواني لا يتقدم شيء على التوحيد ابدا, ما يتقدم شيء على التوحيد ابدا. راس الهدايه التوحيد والدعاء الى الله. الداعية الذي لا يتكلم في التوحيد ليس على منهج النبوة. ولهذا انا اريد ان تعد, شوف اي خطيب او اي داعية حط نفسك, حط كده امسك قلمك واعمل هامش على جنب كده, بس اوعى تخبر حد الا في الوقت الايه الا في الوقت الضروري. يعني اجلس مع نفسك كده, هشام البيلي, هشام البيلي, انا عايز هشام البيلي ده على منهج النبوة ولا على غير منهج النبوة, او مع في الهامش كده. انا مش هتحط في الصفحة حاجة, الصفحة ساضع فيها محتاج الى ايه تبييض بقى, تبييض في النهاية. لكن انا اريد ان ادع في الهامش كده, الهامش ها هشام البيلي مثلا مع التوحيد والسنة. باب التوحيد والسنة عنده ايه؟ دعوة للسنة, فين اصول السنة عنده؟ دعا اليها, درس كتب السلف, عمل التوحيد, حجم التوحيد في دعوته, بيخطب في التوحيد, بيدرس في التوحيد, بيدي كتب في التوحيد ولا ايه؟ تحطها جنب كده في جنب. مثلا زيد من الناس اعملوا صفحة واعمل هامش. طيب يا ترى كم خطبة خطبة في التوحيد؟ يا ترى كم كتابا درسوا في التوحيد؟ وطبعا فترة الزمنية لها اثر, في واحد تصدر الدعوة من سنة, في واحد تصدرها من اثنين, في واحد تصدر الدعوة من 35 سنة. يمكن اللي هو متصدر من سنة في قوم يعني كذا, فيعني لسه ايه, لكن ابو 30 سنة زالت جميع الموانع. اللي كان معارض مات اصلا, مات ولا اسلم ولا ربنا هداه ولا ربنا خده اي حاجة. المهم يعني انه من 30 سنة خلاص بقى الكشف واضح, الكشف واضح. واحد من 30 سنة بيدعي انه بيسوق عربية والى الان لم يركب سيارة. مش معقول, مش معقول. فانت اجلس مع نفسك كده. طيب جماعة مثلا كذا, جماعة كذا, جماعة كذا, اي جماعة تدعو الى توحيد السنة؟ ده المعلم الاول المهم. طيب هذا اخذ نجح في الاختبار الاول, درس التوحيد والسنة, تمام. في معالم اخرى, نعم, مسلك ومسالك العلماء, درس التوحيد والسنة من اي كتب, تعامل مع المجتمع حين درس التوحيد والسنة باي طريقة, هل ربط الناس بنفسه؟ فتوحيد ياتي بعيدا عني ليس بتوحيد, هذا توحيد نظري, اما من عندي نعم. سنة بعيد عني لا, هذا ما عرف السنة, وهذا ما يدرك السنة, وهذا سنة سطحية, وهذا سنة, انما السنة عندي. لماذا؟ لانه مثلا درس 400 كتاب مثلا يعني, لكنه لم يدرس مثلا الوسطية اللي انا درستها, ومن لم يدرس الوسطية ما درس السنة مثلا. فهذه مسألة أخرى, هذه اثنين, ثلاثة, عبارته, قضيته, ولاؤه وبراؤه, قربه وبعده من أهل الأهواء والبدع. إذن يا أخوان حيثيات تجعلها مقياسا لكل دعوة, سواء هي دعوة شخص أو هي دعوة ماذا؟ جماعة. فإن وجدت رجلا غلبت عليه الهداية فاعلم أن الحسنات يذهبن السيئات, وإذا وجدت رجلا غلبت سيئاته فاعلم أنه غير موفق, فإن الإمام لا تغلب سيئاته حسناته. ومن هنا تتبين انحراف من استدل بمثل هذه القاعدة, ويأتي به كلام العلماء, فمن غلبت حسناته سيئاته. اه نعم, لكن اي حسنات؟ انت مسكين ما تدري, لعلك تقصد الحسنات سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم مع انحرافات. لا, حسنات الائمة, حسنات التوحيد, حسنات السنة, حسنات التحذير من اهل البدع والاهواء, حسنات نصر كتب السنة. ايه السيئات بقى؟ ايه السيئات؟ ايه السيئات عنده؟ دليل خفي عليه, ها؟ قال بخلاف دليل لأنه صح عنده وهو ضعيف اللي احنا بنسميه الزلات. لكن تأتي الواحد وصلي وابن مساجد وصوم وكذا ثم هو صوفي فتقول بس هي اللي عنده انه صوفي، لكن ماذا عنده يا اخي؟ بنى المساجد، واحد يصلي الصلوات الخمس، اثنين يصوم رمضان، ثلاثة يزكي، أربعة يحج، خمسة ينفق على الفقراء والمساكين، ستة بر بوالديه، سبعة وتجلس تعد كثيرا جدا 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 حسنات، والسيئة التي عنده أنه ضال منحرف. هل ترى هذه الحسنات تقوم تلك السيئة؟ الجبل مفرد فتقول هذا جبل، هذا جبل، وألف حصاة هذا جمع فتقول حصيات. فهل لكون هذا مفردا ولكون هذا جمعا يكون الجمع أكبر من المفرد؟ انظر إلى المفرد ما هو وانظر إلى الجمع ما هو. ومن هنا أجاب الفقهاء بأن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، مع أن النص الثابت ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة من جهة العدد، أن من صلى مع الإمام في جماعة فبسبع وعشرين درجة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر رضي الله عن الجميع بسبع وعشرين. طب المرأة إذا صلت في بيتها واحد، وإذا صلت في المسجد بسبع وعشرين، طب لماذا يكون صلاة المرأة في البيت أفضل؟ هذا واحد وسبع وعشرين أيهما أكثر؟ نقول الواحد أكبر من سبع وعشرين. لماذا؟ لأنه واحد وافق الامتثال. فالنبي لما قال صلى الله عليه وسلم صلاته في بيتها خير من صلاته في المسجد، دل هذا بوضوح جلي على أن حسنتها وهي تصلي في البيت أفضل من حسنتها وهي تصلي في المسجد التي هي في 27، لأن النبي قال هذا في مسجده. تخيلوا بقى، يعني أفضل من صلاة مع النبي في مسجده والنبي هو الإمام. فإذا كان صلاة المرأة في البيت أفضل من مسجد هو المسجد النبوي ومن إمام هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ يبقى المسألة ننظر فيها يا إخوان إلى الحسن. زي واحد مثلا في الدعوة بقاله 30 سنة، واحد في الدعوة بقاله سنة، ما نقولش 30 سنة تفوق السنة، انظر إلى ما صنع في 30 سنة وما صنع في السنة. أبو هريرة أسلم قبل أن يموت النبي بأربع سنوات، سبقه من أسلم من الأوائل في باب الرواية لا في باب الفضيلة العامة، في باب الرواية من أدرك أبا هريرة؟ لا أحد، لا أحد. يبقى لا يأتي في ناس يعني سعيدة دايما أن تترجم نفسها، مثلا أنا بقالي 30 سنة في الدعوة، 35 سنة في الدعوة، ومع ذلك أنا ما أفهم. والله ممكن، وممكن سنة واحدة وقد يفهم الواحد سنة فيه ما لم يفهم صعب، لكن لو 35 سنة على السنة والتوحيد هنيئا لك. زي ابن باس كده لما يموت عن 90 سنة، 90 سنة، كيف كانت 90 سنة؟ كانت 90 10 أعوام قبل أن يطلب العلم وهو على الفطرة، و80 سنة يتعلم ويعلم السنة. أين هي الكتب التي انتقدت ابن باز في السنة؟ 80 سنة نعم. فلما تجلس أمام ابن باز رحمه الله تعالى قبل أن يموت وقد قارب 90 سنة، فأنت أمام رجل ضخم سنة ودعوة وسبيلا ومنهجا وإمامة. أما بالأعوام واحد مقابل 30، أو بالسنين واحد عنده 70 سنة واحد عنده 20 سنة، ما تقاس المسائل بهذا أبدا، ما تقاس المسائل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقله. الله أكبر الله أكبر. من فضائل كلمة التوحيد واحد أن جميع الرسل بعثوا بها. اثنين أن أكابر الرسل أوصوا بها وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هي الكلمة يا أخواني؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية. ولهذا دعا إبراهيم وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، وهي دين الإسلام الذي لا يقبل له دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين، لأنها إذا كانت محل اتفاق الأنبياء فمحل اتفاق الأنبياء أيضا أن الناقض الذي لا يقبل الله معه صرفا ولا عدلا ناقض التوحيد، ناقض التوحيد المناقض التوحيد يعني، وهو الشرك بالله. وكل خطبة لا تكون فيها شهادة فهي جزماء، كما في سنة الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء. والحمد مفتاح الكلام، كما في سنة أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجزم. ولهذا كانت السنة في الخطب أن تفتتح بالحمد ويختم ذكر الله بالتشهد ثم يتكلم الإنسان بحاجته. الله أكبر الله أكبر. هذه أسرار ونحن نلوك ألسنتنا دائما سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين، لكن ما ندري أسرار هذه الكلمات، إنما يدري أسرارها العلماء الراسخون. وبها جاء التشهد في الصلاة، أوله التحيات لله وآخره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو آخر التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا آخر التشهد إنك حميد مجيد. نعم هذا آخر التشهد أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه نعم هي من التشهد الذي يجب قراءته في الصلاة، لكن الصلاة خارج الايه التشهد. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدي فجعل كفه كفي بين كفيه ثم قال وعلمه التشهد إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصدر ابن مسعود قول كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. ولهذا اختلف الفقهاء في التشهد الأوسط، هل يقرأ التشهد كاملا أو يقرأ إلى وأشهد أن محمد عبده ورسوله، هل يصلى على النبي في التشهد الأوسط أم يقتصر على التشهد فقط، قولان لأهل العلم. وفاتحة الكتاب نصفان، نصف لله ونصف للعبد، ونصف الرب اللي هو لله أوله حمد وآخره توحيد إياك نعبد الله، ونصف العبد هو دعاء وأوله توحيد إياك نستعين. ما رأيكم يا شباب؟ ها؟ جديدة هذه. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة نصفين بين وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هذا لإيه؟ فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، مالك يوم الدين قال مجدني عبد، إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبد. ما الذي بيني وبين عبدي؟ إياك نعبد لله إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، قال هذا لعبدي ولعبدي مساء. يبقى شيء قسم خالص لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قسم خالص للعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، إياك نعبد توحيد، يختم به قسم الثناء على الله. إياك نستعين توحيد يبدأ به قسم العبد الذي يطلبه من الله. فأنت تطلب من الله مفتتحا بالتوحيد متوسلا به، وأنت تثني على الله مختتما بالتوحيد، لأنه أعظم الثناء على الله عز وجل، لأنه فرض في أفعاله، فرض في أفعالنا، فرض في أسمائه وصفاته، فرض ربوبية، فرض ألوهية، فرض أسماء وصفات. فسبحان من أودع كتابه أسرارا ومن دل الراسخين وفتح له من أبواب المعارف ما تزداد به لذة القرآن في قلوبنا. ولهذا أعظمنا استشعارا بالقرآن أكثرنا علما به. فيقول شيخ الإسلام: وفتحت الكتاب نصفان، نصف لله ونصف للعبد، نصف الرب أوله حمد وآخره توحيد إياك نعبد، ونصف العبد هو دعاء وأوله توحيد وإياك نستعين. إياك نعبد أفراد الله عز وجل بالعبادة، ولكن هذه العبادة لا نقوى عليها إلا بإعانة الرب سبحانه وتعالى، ولهذا قال: وإياك نستعين. والتكبير والتهليل والتسبيح مقدمة التحميد. فالمؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ويختم الأذان بالقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وكذلك تكبيرات الإشراف والأعياد اللي هي كلما على شرفا، والأعياد تفتتح بالتكبير وتختم بالتوحيد. فالتكبير مناط، وكذلك التسبيح مع التحميد. سبحان الله وبحمده، فسبح بحمد ربك، لأن التسبيح يتضمن نفي النقائص والعيوب، والتحميد يتضمن إثبات صفات الكمال التي يحمد عليه، وهي في نفس الأمر لا إله غيره، وهو أكبر من كل شيء، وهو المستحق للتحميد والتنزيه، وهو متصف بذلك كله في نفس الأمر. فالعباد لا يثبتون له بكلامهم شيئا لم يكن ثابتا له. فالعباد لا يثبتون له بكلامهم شيئا لم يكن ثابتا له. انتبههم، هذه مسألة. صفات الله ليست غير الله. فحينما أنا أقول الله سميع بصير عليم خبير قدير، أنا لم أضف لله شيئا لم يكن له فكان بتسبيحي أنا. فلم يكن له سميعا حتى خلق من يسمع، ولم يكن له بصيرا حتى خلق من يبصر. لا، هذا يقوله الذين يقولون بخلق صفات الله عز وجل وأسماء. أما أهل السنة فيعلمون أن أسماء الله وصفاته ملازمة ثابتة لله سبحانه، فهو خالق قبل أن يخلق، وهو رب قبل أن يكون مربوب، وهو محي مميت قبل أن يوجد هذا. فهذه صفات لازمة لله سبحانه وتعالى، نسميها صفات ذاتية. ذاتية بمعنى أنها لا تتعلق بالمشيئة، ثابتة. وحتى الصفات الفعلية التي لا تتعلق بالمشيئة، فهو ينزل إذا شاء ويبسط ويقبض وكذا إذا شاء، لكن أصل هذه الصفات الفعلية ثابت لله سبحانه وتعالى. فالكلام صفة فعلية وذاتية من جهة أصله، فعلية من جهة تعلق بأحادي، تعلق أحادي بالمشيئة وكذا، لكن من جهة الأصل ثابت لله سبحانه ذاتية. يبقى حتى الصفات الفعلية لا يزال ربي سبحانه وتعالى يرضى ويغضب، موصوفا بأنه يرضى ويغضب، لكن يرضى عن فلان يغضب على فلان، هذا على حسب ماذا يا إخوان؟ هذا على حسب مشيئته سبحانه وتعالى. فإذا عادت الصفات كلها إلى ما يلزم لله وما يثبت له عز وجل. هذه مسألة مهمة جدا. ولهذا الجهمية يقولون بأن هذه الأسماء والصفات مخلوقة، وعندهم عند الجهمية أنك لو قلت يا رحمن إذا أنت مشرك، ولو قلت يا رحيم صرت مشركا، لأنك دعوت مخلوقا. طيب كيف تدعو إذن؟ تقول يا من اسمه الرحمن، يا من اسمه الرحيم. طب وما الفرق؟ يا من اسمه يبقى انت دعوت ذاتا، لكن يا رحمن دعوت اسما مخلوقا. فالتوحيد عندهم، الشرك عندهم هو عين التوحيد عند أهل الحق. وسبحان من ميز بين عباده، فقوم كالبهائم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، وقوم يعقلون عن الله عز وجل أمره وكلامه. بل المقصود بكلامهم، يا سلام يا سلام، اسمع، فالعباد لا يثبتون له بكلامهم شيئا لم يكن ثابتا له، بل المقصود بكلامهم تحقيق ذلك في أنفسهم، فإنهم يسعدون السعادة التامة إذا صار أحدهم ليس في نفسه إله إلا الله، خلص من شرك المشركين. اسمع الكلام الجميل الطيب، المعنى السلفي العميق. نحن إذ نقول يا سميع يا بصير يا عليم، الملك القدوس السلام، لم نضف شيئا لله لم يكن فيه، بل لا يزال ربي سبحانه وتعالى إلها رحيما سميعا بصيرا. إذن ما الذي أستفيده أنا من هذا؟ الذي أستفيده أنا، المقصود بهذا، تحقيق ذلك في نفسي، وليس إضافة ذلك لربي. عرفت يا إخوان الفرق؟ فأنا حينما أقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وأعيش مع مقتضياتي هذا الذكر، إنما أحقق ذلك في نفسي. فمن قال سبحان الله لم يجعل صفاتي كصفات المخلوقين، ومن حمد الله لم يعطل الرب عن صفات الجلال والكمال، لأن الحمد لأنه له جميع أنواع المحامد، والمحامد كلها لله لكماله، وأعظم الكمال أسماؤه وصفاته. وسبحان الله تنزيه له عن جميع النقائص، ومن النقائص أن أمثل الله بخلقه. فسبحان الله وبحمده رد على الطائفتين، على المعطلة وعلى الممثلة. فسبحان الله رد على من؟ على الممثلة، لأنهم قاسوا صفات المخلوق بالخالق، أو صفات الخالق بالمخلوق، والله ليس كمثله شيء. وبحمد رد على من؟ على المعطلة، لأنهم عبدوا عدما، عبدوا ذاتا بلا صفات، فأي محامد لها؟ أحمد ربي على ماذا؟ على كمال سمعه، ليس له سمع عندهم، على كمال بصره، ليس له بصر. أحمد ربي على ماذا؟ يبقى إذا نقول الإسلام كله سبحان الله وبحمد، كما أن الإسلام كله الله أكبر، كما أن الإسلام كله لا إله إلا الله. فيتسع المعنى ويضيق المعنى. إن أردت عند اجتماع الأسماء فميز بين التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح، إذا أردت أن تميز المعاني، وإذا ذكرت واحدة دخل الجميع فيها. فإن أكثر بني آدم كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولهذا الحق لا يعرف بالإيه؟ بالكثرة. واحد يقول معقول إن الناس كلهم غلط؟ آه والله معقول، معقول، معقول أن يكون الناس جميعا إلا واحدا. لكن أقول لك ما هو الشيء غير معقول؟ أقول لك ما هو؟ أن يخفى على الأمة بمجموعها حق أنزله الله في كتابه أو بينه النبي في سنته، هذا هو غير المعقول. غير المعقول أن يغفر حقه على كل الأمة، لكن من المعقول والمعقول جدا بل السنة الكونية أن يعلم الحق القلته وأن يغفل الحق عن الكثرة. تريد دليلا ولا في ولا في ولا دليلين ولا ألفا إلى خمسين؟ ولهذا ما الجماعة، ما الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، وما السواد الأعظم ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ولهذا لقب بعض العلماء بالسواد الأعظم، السواد الأعظم لقب ببعض العلماء بس، فمن أشهر السنة وأعلم الأمة بها فهو السواد الأعظم وإن كان وحيدا. يبقى عندنا قاعدتان، قاعدة معقولة بل هي شرعية، وقاعدة غير معقولة وهي شرعية. فما المعقولة وما غير المعقولة؟ أحمد، ما هي القاعدة المعقولة؟ ما هي المعقولة؟ معاذ، ما هي المعقولة؟ عمران، مريض عمران شفاه الله وعافاه. جعفر، قلنا في قاعدة معقولة وفي قاعدة غير معقولة. القاعدة المعقولة ما هي؟ ها؟ نعم، القاعدة المعقولة أن ينفرد بالحق واحد في الأم، هذا معقولة. أبو بكر رضي الله عنه رأى قتال المرتدين في أول الأمر، من كان مع الصديق؟ لكن غير معقول ماذا؟ ها؟ أن يغيب الحق عن جميع الأم. إذن المعقول أن ينفرد البعض بالحق، وغير المعقول أن يخفى على الأمة كل الحق، لأنه لا يخلو عصر من قائم لله بحجة. فهم يقرون أنه رب العالمين لا رب غيره، ومع هذا يشركون به في الحب أو التوكل أو الخوف أو غير ذلك من أنواع الشرك. وما يؤمن أكثرهم بليلة وهم مشركون، كيف يكون مؤمنا مشركا؟ يكون مؤمنا ربوبية مشركا ألوهية. فما يؤمن أكثرهم بالله ربوبية إلا وهم مشركون ألوهية. ولهذا لو سألت عن معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله ماذا يقولون لك؟ هم يقولون إيه؟ عباد القبور ماذا يقولون لك؟ يقولون لا خالق إلا الله، لا محي لا مميت، لا رازق لا كذا كذا إلا الله. طيب، وهذا لم يكن ينكره المشركون. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. لكن الذي ينكره أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يبقى هؤلاء آمنوا ربوبية وأشركوا ألوهية، فمناط التوحيد على ماذا؟ الألوهية. أخص خصائص التوحيد الألوهية ولا الحاكمية؟ ها؟ الألوهية. أخص خصائص التوحيد الألوهية. ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكن ما قال الله تعالى ولقد بعث في كل أمة رسولا أن احكموا، أن احكموا. ولو كانت هي الأخص لجاء بها النبي أولا، ولجاء بها جميع الأنبياء أولا، إذ لا يعقل أن الأنبياء يقدمون شيئا على الأخص. هشام البيه لو قدم في دعوته شيئا على الأخص وانشغل بالفرع وترك الأصل ليس موفقا وليس داعيا على منهاج النبوة. ولا يليق بداعي أن يفعل هذا، فكيف بنبي من الأنبياء ورسول من الرسل؟ ولهذا الدرس الأول الجماعة التي تعتقد الدرس الأول تكفير الحاكم على طول كده الحاكمية، تعالى الدرس الأول لابد أن تفهم قضية الحاكمية، اعرف أن هذه الجماعة ليست على الحق وليست على منهاج نبوة. والداعية الذي يجلس معك أول شيء تعالى نحن في بلد كفر ونحن في عصر جاهلي والجاهلية قد أطبقت على الكون ولم نعد نرى، دعك من المآذن ودعك من المصلين ودعك من الصائمين ودعك من أصحاب الكتب الصفراء، إن أمتنا تحتاج إلى نهضة في الحكم وإلى، اعلم أنه خارج نطاق الإيه؟ الخدمة، خارج نطاق السنة، خارج نطاق السنة. ولهذا لا يبتلى بالرسوب في الحاكمية إلا من جعلها قضيته الأولى. كل دول أول ما تبرق لهم الديمقراطية يتهافتون ويتساقطون. فالذي كان يكفر الحاكم لأنه حكم بغير ما أنزل الله هو الذي وضع الدستور الذي يحكم بغير ما أنزل الله. والذي كان على منهج أهل السنة والجماعة في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق هو الذي يحرم الديمقراطية والبرلمانية والانتخابات وما يقارب ذلك وما يشابهه وما يشاكله وما يناظره، بل رائحة الديمقراطية تورث الزكام حتى الريح ما يريدها. وهو الذي يتهم في من قبل أنه لا يفهم قضية الحاكمية أو أنه ليس عندهم ولاء ولا براء، هؤلاء يريدون الديمقراطية أن تحكم، فجاء هؤلاء ليحكموا الناس بالديمقراطية. ولئن سألتهم من أوجد تلك الديمقراطية لقالوا أوجدناها نحن. طيب لماذا؟ أليس يقولون إننا نتدرج نتدرج؟ تتدرجون إلى متى؟ وهل يجوز أن أحكم بالحكم الجاهلية تدرجا؟ هل يجوز هذا؟ هل يجوز أن أحكم بالديمقراطية تدرجا؟ هل يجوز أن أعمل المعصية تدرجا؟ ونقول ليس هذا تدرجا بل هو الاستدراج، وفرق بين الاستدراج والإيه؟ والتدرج. كالذي يحفظ فتاة القرآن ويعلمها التجويد ويريد أن يخلو بها لأن هناك مخارج الحروف لابد أن يعلمها إياها ولا يريد أن يحرجها أمام زميلته حتى تحفظ القرآن وتكون جيدة. وأما التوحيد أن يكون الله أحب إليه من كل سواه ما سواه، الله أكبر الله أكبر. أما التوحيد فأن يكون الله عز وجل أحب إليه من كل ما سواه، فلا يحب شيئا مثل ما يحب الله، ولا يخافه كما يخاف الله، ولا يرجوه كما يرجوه، ولا يجله ويكرمه مثل ما يجل الله ويكرمه، ومن سوى بينه. طيب يا أخواني، الله عز وجل يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ظاهر الآية قد يفهم منه أن الذين آمنوا أشد حبا لله إيه؟ أنهم يحبون الله أكثر من الأنداد. أما مشكلة المشركين أنهم يحبون الإيه؟ الأنداد كحبهم لله، والذين آمنوا يحبون الله أشد من حبهم الأنداد. هذا الظاهر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هل الظاهر هذا هو المراد هنا أم ماذا؟ نعم، من أنفسهم. نعم، يعني هنا تفضيل وتفريق بين محبة المشركين ومحبة المؤمنين. أما المشركون فيحبون الند كحب الله، يحبونهم كما يحبون الله. أما الذين آمنوا فأشد حبا لله. ها؟ ويزول من حب المشكلة لديه، يعني هم أشد، يعني ليس عندهم حب الند، لكن يحبون الله عز وجل أشد من محبة المشركين الأنداد. طيب هذا لكن عندنا أفعل التفضيل هنا، وأفعل التفضيل معروف عند النحاة أن اثنين اشترك في صفة أحدهما أعلى، فأقول علي أكبر من محمد، كل كبير ولكن هذا أكبر من هذا، علي أكرم من زيد، كل اشترك في الكرم ولكن علي أشد كرما، فهنا أفعل التفضيل. نعم يعني نقول أفعل التفضيل هيدل على أن اثنين اشتركوا في صفة، فهل معنى ذلك أن المؤمنين وأن المشركين اشتركوا في حب الند، في حب الند، ولكن المؤمنين أعلى حبا لله من الند من المشركين؟ إذا نرجعها للقاعدة بقى علمية، أنت قلت معنى القاعدة، القاعدة إن القاعدة علمية وهي أن على غير بابه، أنا أفعل التفضيل هنا على غير بابه، فأفعل التفضيل قد يأتي على بابه وقد يأتي على غير بابه، كما قال سبحانه وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير مستقرا من المشركين، ما في اشتراك أصلا، ما في اشتراك بين المؤمنين وبين المشركين في العاقبة وأنهم في النار، بس هؤلاء أحسن لا، وإنما المؤمنون لا يدخلون النار أصلا، فيكون هنا أفعل التفضيل على غير بابه، أي لا يدل على اشتراك اثنين في شيء. نعم نعم، لكن ليس التفضيل في نفس الصفة، ليس التفضيل في نفس الصفة، في نفس المراد بالصفة نفسه، ليس المراد هنا أن التفضيل راجع إلى نفس محبة الند، إنما التفضيل هنا راجع لمحبة، محبة إيمانية ومحبة شركية، فأولئك قد أخلصوا محبة الشركية للند وإن وجد عندهم حب الله، وأما هؤلاء فأخلصوا المحبة لله سبحانه وتعالى وليس مع حب الإيه الند. ولهذا يقولون الشرك ليس ضابطه ألا تعبد إلا الله، فتعبد يعني أن تعبد الندة ليس ضابطه أن تعبد الندة فقط ولا يكون مع عبادة لله، بل ضابط الشرك ما هو؟ أن تعبد مع الله غيره، ولهذا قال ابن عباس في سورة 3 والشرك دعوة غيره إيه؟ مع، إنك ليس من ضابط الشرك ولا من لازم أن فلان أشرك يبقى عبد الند فقط، فقد يعبد الند ويعبد الله، ولهذا هؤلاء قالوا من يقربهم من يعبدهم اللي يقربون إلى الله يزول، عندهم رب وعندهم ند، وجعلوا الند وسيلة للرب، لكن هذا لم يشفع له، هذا لم يشفع له، إذ كان ومن سوى بينه وبين غيره في أمر من الأمور فهو مشرك، إذ كان المشركون لا يسوون بينه وبين غيره في كل شيء. الله أكبر، يبقى التسوية الشرك تسوية، فإن هذا لم يقل أحد من بني آدم وهو ممتنع لذاته امتناعا معلوما لبني آدم، لكن منهم من جحده وفضل غيره في كل شيء بل في كثير من الأشياء، فمن سوى بينه وبين خالق فمن سوى بينه وبين غيره في أمر من الأمور فهو مشرك، سويت بين الله وبين غيره في الدعاء في الذبح في النذر. قال تعالى الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون يعني ماذا؟ يعدلون به غيره، يقال عدل به أي جعله عديلا لكذا ومثلا لكذا، وقال تعالى وبرزت الجحيم للغاوين إلى قوله إذ نسويكم برب العالمين، وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أن التسوية هنا ليست تسوية في إيه من كل وجه، إذ نسويكم برب العالمين فأنتم تخلقون كما يخلق الرب، ترزقون كما يرزق الرب، تحيون تميتون، لا، إذ نسويكم في العباد. فلا إله إلا هو سبحانه وما سواه ليس بإله. لكن المشركون عبدوا معه آلهة وهي أسماء سموها هم وأباؤه ما أنزل الله بها من سلطان، كما يسمى الإنسان الجاهل عالما والكاذب صادقا، وهي أسماء سموها هم وأباؤه ما أنزل الله بها من سلطان، كما يسمى الإنسان الجاهل عالما. بعض الناس يجعل واحد جاهل يسميه عالما، ويجعل واحد كاذب يسميه صادقا، ويسمي الصادق كاذبا، ويسمي العالم جاهلا، ولهذا قالوا في النبي إنه كاذب وليس بذلك. وهؤلاء ويكون ذلك عنده لا في نفس الأمر، أنت عندك العالم ذا جاهل في نفسك أنت لا في حقيقة الأمر، فإنه العالم لكنك أنت الذي لا تعلم العلم. وهؤلاء آلهة في نفوس المشركين، فهم ليسوا آلهة في نفس الأمر، ولهذا كان ما في قلوبهم من الشرك هو إفكا. قال الله تعالى عن إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا افتراء اختراعا اخترعتموه، أئفكا آلهة دون الله تريدون، وما أكثر الذين يعتقدون الشيء ونفس الشيء على خلاف عقيدته. ما أكثر هؤلاء، أنت إرهابي عند كثير من الناس، فهل أنت إرهابي بالمعنى الذي يريدونه؟ أنت إرهابي لأعداء الله، نعم أنت تعد العدة لأعداء الله، العدة المعنوية والعدة الحسية. هل أنت متطرف كما يدعون؟ هل أنت سطحي؟ هل أنت جامد؟ هل أنت كذا؟ أبدا، هذا في هذا عندهم، لكن في حقيقة الأمر ليس كذلك. وقال أيضا إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، أي تخترعون. طب الخلق يا أخواني كيف نسب لهم الخلق والله والخالق وتخلقون إفكا مع أن الخلق والله، كيف نسب الخلق إليهم؟ قول يا معاذ نسبي، يعني خلق ليس كاملا، يعني نصف ونصف، نعم ايوه تمام، ان الخلق يطلق ويراد به ايجاد الشيء من عدم، ويطلق ويراد به تحويل الشيء من صوره الى ايه الى صوره. فالايجاد من عدم هذا الذي انفرد الله به سبحانه وتعالى، هل من خالق غير الله؟ ابدا. اما تحويل الشيء من صوره صوره قد يسمى ايه خلقا، فهذا خلق كتابا أي حوله وجاب المادة التي خلقها الله عز وجل وأنتج منها كتابا فتسمى خلقا، لكن ليس هو الخلق بمعنى الإيه؟ الإيجاد. نعم. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، يخلق كخلق، فأضاف إليه الخلق الذي هو، لكن لما كان في مضاهاة منعت. فهؤلاء يخلقون إفكا أي يخترعونه ويحولون المعاني. والموحد صادق في قول لا إله إلا الله، وكلما كرر ذلك تحقق قلبه بالتوحيد والإخلاص. يا سلام. وكذلك قالوا الله أكبر، فإنه تعالى كل ما يخطر بنفس العباد من التعظيم فهو أكبر منه، والملائكة والجن والإنس، فإنه أي شيء قدر في الأنفس من التعظيم كان دون الذي هو متصف به سبحانه، كما أنه سبحانه فوق ما يثني عليه العباد، كما قال أعلم الناس برب العالمين، وهو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولهذا في حديث الشفاعة يقول فآتي الرحمن فأسجد سجدة، فيفتح الله علي من أنواع المحامد شيئا ما فتحه لي قبل، لأن المقام أيضا مقام لم يره النبي من قبل. فكلما قال العبد الله أكبر تحقق قلبه بأن يكون الله في قلبه أكبر من كل شيء. ولهذا أخواني انظر إلى عظمة الله في قلبك الآن، أنت يا طالب العلم، لكن لابد أن تعلم أن عظمة الله في قلبك ليست كعظمة الله فيما نحسب، ليست كعظمة في قلب كاتب هذه السطور هو شيخ الإسلام، وفي قلب شيخ الإسلام ليس كما في قلب أحمد نحسبه كذلك، وفي قلب أحمد ليس كما في قلب أبي بكر نحسبه كذلك، وفي قلب أبي بكر ليس كما في قلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نجزم بذلك كلنا نقول نحسبنا كذلك نحسبه كذلك، أما محمد صلى الله عليه وسلم نقول هو كذلك، ليس أحد في قلبه محبة وتعظيم الله عز وجل مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يبقى لمخلوق على القلب ربانية تساوي ربانية الرب. الله الله أكبر الله أكبر. شوف يا إخوان هذه عبارات تحيي القلوب، يعني لو أن الإنسان جاء من كفر الشيخ إلى الغردقة من أجل هذه العبارة لكان ربحه عظيما. ها وما يأتيك بعد ذلك فضل بقى، هذا زائد منحة. فعند من يقدر العلم وكلام العلم يعلم ذلك، فلا يبقى لمخلوق على القلب على قلبك ربانية، ربانية تعظيم تدبير ملك إحاطة إحياء إماتة رزق تطلبه عنده، فلا يبقى لمخلوق على القلب ربانية تساوي ربانية الرب فضلا عن أن يكون مثلها. يبقى حتى في توحيد الربوبية لا تظن، حينما يقول العلماء بأن المشركين كان عندهم ربوبية تظنون أن الربوبية لا تتفاضل وأن الربوبية عندنا كالربوبية عند المشركين، نحن نقصد في أصل الإيه؟ الإثبات لا في حقيقة الإثبات. فإن الربوبية الصادقة تسلم إلى الألوهية، ولهذا قال سبحانه قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقول له قل أفلا تتقون. يعني مقتضى الربوبية ماذا؟ الألوهية. قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع على بصارة ومن يخرج حي من ميته ويخرج ميتا من حي ومن يدبر الأمر فسيقول الله قل أفلا تتقون. يبقى الربوبية تتفاضل كما الألوهية تتفاضل كما الأسماء والصفات يتفاضل، كل ما يسمى إيمانا فهو داخل في قاعدة يزيد وينقص، حتى التصديق فإنه يزيد وينقص. فلا يبقى لمخلوق على القلب ربانية تساوي ربانية الرب الله أكبر رب فضلا عن أن يكون مثلها، وهذا داخل في التوحيد لا إله إلا الله. وكذلك إذا حققت كلمة التوحيد لا إله إلا الله فلا يبقى معبود على القلب، أو فلا يبقى على القلب معبود مألوه مقصود يساوي ألوهية وعبودية الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي كان ينتفض لو شم رائحة ذلك، ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. قوموا بنا نستغيث برسول الله، إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث برب العالمين، أنت سيدنا. قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. يزأر النبي، لكن يأتي الرجل يتبول في المسجد والصحابة بقى تقوم، لأن الأمر خطير، الأمر خطير عندهم. تخيلوا لو واحد جاء الآن يا أخواني يتبول في المسجد أو يتبرز أعزكم الله في المسجد، هل يبقى أحد منا لا ينكر عليه؟ كله سينكر، عظيم هذا. واحد يجي يتبول في المسجد بات ربنا التبول فيه، لكن لو واحد دخل قالك إيه والنبي مولانا بس المروحة الله يكرمك شغل ماذا سنصنع؟ يعني الاخ اللي يعني ها مستحي ان يسكت له تعالى اشرح اشتقل والنبي والباقي حات السكت. فقارن بين موقفين الان، واحد سيدخل الان يتبول هنا، واخر سيقول النبي عم الشيخ بس مثل ما لو دخل امام المسجد فنظر الى فتاة عند صلاة العصر، فتاة تمر وعكث بكلمة ورآه الناس وجاء يدخل المحراب، الناس تقول له ايه؟ لا والله انت تؤمن بعد اليوم، والله لن تؤمن بعد اليوم يا رجل يا فاسق، تعكس بنات المسلمين يا رجل، اتق الله، والله لن تدخل المحراب بعد ذلك. لكن لو دخل الامام فقال والنبي بس اتوضى واجي، ها بحق جه النبي بإما، هل سيرفض الناس إمامته؟ أبدا، الناس إمامته، مما يدل على أن حاجة الناس لتعلم التوحيد حاجة ماسة، بل التأله كله لله، وهذا دخله في التوحيد لا إله إلا الله، فليكن في قلبي لمخلوق شيء من التأله لا قليل ولا كثير، بل التأله كله لله، ولكن المخلوق عنده نوع من القدر والمنزلة والمحبة وليست كقدر الخالق. والمحبة المأمور بها هي الحب في الله، هي الحب في الله كحب الأنبياء والصالحين، ها أن تكون محبتك لله، المحبة لله وفي الله شرعية، المحبة مع الله غير شرعية، فالمحبة لله وفي الله شرعية، لأنني ما أحببت هذا المخلوق إلا لأن الله جعل فيه من الأوصاف ما أمرني أن أحبه فيه، فأحبه لإيماني، أحبه لك، وأبغضه لمعاصيه، وهكذا، وليست كقدر الخالق. والمحبة المأمور بها هي الحب لله كحب الأنبياء والصالحين، فهو يحبهم لأن الله أمر بحبهم، فهذا هو الحب لله. ولهذا لو أمرني الله بأن لا أحب أبي وأمي لا يجوز لذلك، ولهذا قال سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتم وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجاهدين في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. حرم الله علي أن أحب الأب والأم وكذا إذا كان هذا، طب واحد يقول يا شيخ لكن مهما يكون فعلا أنا يعني بس ده أبي أنا غصب عني بحبه، نقول لا لوم عليك في المحبة الطبيعية، المحبة الفطرية طبيعية، فإن الإنسان قد يحب الحمار الذي في بيته إذا خدمه 10 سنين فأراد أن يبيعه، ربما يبكي من في البيت على هذا الحمار، هذه محبة طبيعية الإنسان والله إخواني بعض جيراننا ما رأيته حزينا قط إلا مرة واحدة، يعني حزينا رأيت حزن عينيه إلا مرة واحدة، يوم أن مات قط له كان يحبه فدهسته السيارة فأبصرت في عينيه حزنا عجيبا وجدوه ميتا، أقصد عندنا أمام البيت ميت موجود ما يدري من ماذا جرى له، حزن عجيب كما فقد ولده، هذه محبة إيه؟ محبة طبيعية. أما المراد هنا المحبة الإيمانية، أما المراد هنا المحبة لما عليه فهذه حرام، نعم، فهذا هو الحب لله. فأما من أحبهم مع الله فهو مشرك، قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فالحب في الله إيمان والحب مع الله شرك. وكذلك إذا قرأ سبحان الله والحمد لله فقد نزه الرب، فنزه قلبه، يا سلام أن يصف الرب بما لا ينبغي، فكلما سبح الرب تنزهت نفسه عن أن يصف الرب بشيء من السوء، اسمع، تنزه الرب فتنزه القلب، فلما نزه ربه بلسانه نزه الله قلبه، فلا يصف الرب بما لا ينبغي. ولهذا أخواني لازلت صراحة أستشعر عمق استدلال شيخ الإسلام في الوسطية لما ختم مبحث الصفات بأدلة القرآن بهذه الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كيف أنه يختم استدلال ابن تيمية يختم استدلال الاستدلال من القرآن على الصفات بأن هذا منهج المرسلين ومنهج الأنبياء القائم على تنزيه الله عما لا يليق به، فسبحان ربك رب العزة عما يصفون من الممثلة وغيرهم، وسلام بينما أنا أتبرأ من هؤلاء، ولمن أعظم من وصف الله عز وجل وسماه على المرسلين، والحمد لله أن هدانا لهذا المنهج رب العالمين. فإنك تضيف هذه الآية مع آية ليس كمثله شيء والسمع البصير، كما أن آية ليس كمثله شيء قاطعة في الباب يرد على المعطلة والممثلة، كذلك إذا أردت أن تبين منهج من سبحان رب ليس كمثله شيء والسمع البصير إنه منهج الأنبياء والمرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فكلما عظم يا إخوان الرب في القلب وكلما نزه القلب الرب ما خرج من فمه إلا ما يليق به سبحانه وتعالى، فكلما سبح الرب تنزهت نفسه عن أن يصف الرب بشيء من السوء. يعني أخوان سبحان الله الحقيقة نحن يعني نسأل الله أن يغفر لنا أن يغفر تقصيرنا، وإلا لو عشنا مع القرآن وعشنا مع صفات الله عز وجل والله يا أخواني لأثمر فينا أكثر وأكثر 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 من هذا الذي نراه. ولهذا قال النبي كما في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. معقول أنت مؤمن بأسماء الله وصفاته وأن الله مطلع عليك وتزني؟ أنت لا تجرؤ أن تزني الآن أمامنا، فكيف تجرؤ أن تزني في خلوة تزعمها والله سبحانه وتعالى مطلع عليك؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، فهو سبحانه سبح نفسه عما يصفون المفترون والمشكون. ولهذا لما قال حدثاء العهد اجعل لنا ذات أنواط قال الله أكبر، هذا لا يليق بالرب أن تقول هذا، الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيدك ما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. فانظر كيف افتتح النبي الإنكار الله أكبر، فهو سبحانه سبح نفسه عما يصفون المفترون والمشركون. فإذا سبح الرب أي الشخص كان قد زكى نفسه، شوف اسمع قاعدة ربانية، فإذا سبح الرب كان قد زكى نفسه، فكيف تزكو نفسك بتسبيح ربك؟ فإن نزهت الرب نزه القلب، فأعظم القلوب تعلقا وتألها أعظم القلوب ثناء ومعرفة بأسمائه وصفاته، والجزاء من جنس العمل. وقد سمى الله الأعمال الصالحة زكاة وتزكية في مثل قوله ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. يا أخواني هذه الآية هل يتدل على أن ترك الزكاة كفر أكبر؟ فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فهل هذا من الأدلة على هذا؟ عبد الغني أعمالهم يعني من فروع الشرع التي لم يأتوا بها الزكاة. أيوة بس هم هنا بيستدلوا بقول لك إن هناك ترك الصلاة كافر لأنها اقترنت مع إيه. طيب ها نعم ها صادق تمام. يعني
إذن المراد بالزكاة هنا التزكية وليست زكاة العباد. ولو أريد بها زكاة العبادة فلا يقتضي هذا أن المسلم يكون مشركا بترك الزكاة، لأن الأدلة قد أخرجت ذلك، ولكن هي من جملة أعمال المشركين، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ليس معنى ذلك أن من انضم إلى حزب يكون مشركا بالله رب العالمين، ولكنه أتى خلقا من أخلاقهم وعملا من أعماله، ولا يليق بالإنسان أن يأتي بذلك. يبقى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ليس معنى أن الحزبيين كفار وأن الحزبيين مشركون كما يفهم البعض. أول ما تقول الحزبية من خصال المشركين يقول لك ده كفرنا، لأنه لا يفهم. لا، هذه من صفاتهم، هذه من صفاتهم. فمن صفات أهل الشرك، من صفات أهل الكفر كثير وكثير وكثير وكثير، ولكن هذا يوجب التحذير لا الاشتراك في الحكم، كما قال النبي: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. ليس معنى أن من يبني مسجد على قبر أو من يدخل قبرا في مسجد أنه يكون خارجا من ملة الإسلام وأنه يكون يهوديا أو نصراني، ليس معنى ذلك. نعم. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: ويزكيهم، يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص، فجمع بين التزكية من الكفر والذنوب. وقال مقاتل بن حيان: يزكيكم يطهركم من الذنوب، كما قال سبحانه: ونفس وما إيه وما زكاها. هكذا قال في آية البقرة، وقال في آية الصيف فيه يطهره من الذنوب والكفر، وقال ابن جريج يطهره من الشرك ويخلصهم منه، وقال السدي: أخذوا زكاة أموالهم. ففسروا الآية بما يعم زكاة الأموال وغيرها من الأعمال والأفعال، فالإخلاص والطاعة وتزكيته من الذنوب والكفر أعظم مقصود الآية، وإن كان يدخل فيها المقصود الآخر أنهم لا يؤتون الزكاة أيضا. والمشركون نجس، والصدقة من تمام التطهر والزكاة، كما قال تعالى: خذ من المال صدقة تطهر وتزكين به. ولهذا يقولون إيه؟ بأن الزكاة تطهر المال، تطهر الإيه؟ المال. فحتى الزكاة هذه من معانيها أنها تطهر النفوس وتطهر الأموال. وكذا قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قال: هم الذين يشهدون أنه لا إله إلا الله. وروي عن عكرمة نحو ذلك، وقال قتادة والسدي: لا يقرون بها ولا يؤمنون بها. وكذا قال السدي: لا يدينون بها ولو زكوا وهم مشركون لم ينفعهم، يعني حتى لو أدوا زكاة وهم مشركون لا تنفعهم، لأن الكافر ما يقبل منه عمل. وقال معاوية بن قرة: ليسوا من أهلها، وقد قال موسى لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هذه خلاصة دعوة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أنهم يربطون الأمة بذلك: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال عن الأعمى: وما أدريك لعله يزكى، وقال: قد أفلح من زكاها. وكذلك وقال: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، وقال: وذلك جزاء من تزكى. وكذلك الحمد، كلما حمد العبد ربه تحقق حمده في قلبه، يعني إذن كلما نزه سبحان الله نزه الله قلبه فتحقق التنزيه في القلب، وأيضا كلما حمد تحقق الحمد في القلب، والجزاء من جنس العمل. والألف واللام في قوله الحمد لله فيها قولان: قيل هي للجنس، أي استغرق جنس المحامد كما ذكره بعض المفسرين من المعتزلة، وتبعه عليه بعض المنتسبين إلى السنة. الجنس يعني أصل الحمد لله، هذه للجنس. والثاني وهو الصحيح أنها للاستغراق، فالحمد كله لله كما جاء في الأثر: لك الحمد كله ولك الملك كله. فله الحمد حمد مستقل، وله الملك ملك مستقل، ولكن هو سبحانه يؤتي الملك من يشاء، والذي يؤتيه هو من ملكه،
وكل ما تصرف فيه العبد فهو من ملك الرب. يبقى الله مستغرق لأنواع الحمد، والله مستغرق لأنواع الملك، والله مستغرق لكل هذا. ما يعطيه غيره من الملك فإنما هو منه سبحانه، لا يملكه استقلالي، ليس في واحد يملك شيء استقلالي، وإنما هذا بتقدير الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه في الأموال مستخلفكم إيه فيها. كذلك الحمد هو مستقل بالحمد كله، فله الحمد كله وله الملك كله، وكل ما جاء به الإذن من موجود فله الحمد عليه، وكل ما يجعله العباد مما يحمدون عليه فله الحمد عليه. يبقى أنا ما أحمدك الآن على خصلة، أنت كريم فأحمدك لكرمك. من الذي جعل فيك الكرم الذي تحمد عليه؟ ها؟ الله. إذا الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في عباده من يكرم، الذي جعل في عباده من ينفق، الذي جعل في عباده من يرحم. انتبهتوا يا اخواني؟ الحمد كله لله. واحد يقول تمنى الناس بتحمدني على كذا وكذا وكذا، نقول هذا من الله لك، انت لم تأتي به استقلالا. فالعبد لا يوجد في نفسه الهداية ولا العلم ولا الكرم، انما هذا من منح الله. ولما كانت النعمة من الله فالمحمود الأصلي هو الله. فالحمد لله أن جعل فيك كرما انتفعت به، فأنا أحمد الله أن جعلك كريما فانتفعت بكرم. فالحمد لله ثم لك، الحمد لله واهب النعمة، ثم الحمد لك الذي أجر الله على يديك تلك النعمة. يبقى عاد الحمد لمن؟ لله سبحانه. وكذلك الملك، فكل ما أخذه من ملكك فالله هو الذي جعله لك فانتفعت بك، فالحمد لله. إذن كلمة الحمد لله الألف واللام استغراق لجميع أنواع المحمد، حتى ما يحمد البصر فيه هو راجع لله سبحانه وتعالى. أما الجنس، الأل الجنس، يبقى جنس الحمد لله هذا الذي اختص به. أما هناك ما يحمد بدون علاقة بالله عز وجل. يبقى ما الفرق أن يكون الحمد الألف واللام من الجنس وبني أن نكون الألف ولا من الاستغراق؟ يا إخواني، للجنس إذا لله أصل الحمد ليس كمال الحمد، وللاستغراق يبقى لله كمال الحمد حتى ما تحمد أنت عليه، فإنه فرع مما يحمد الله عليه ولولاه. ولهذا قال النبي وهو يعلم ابن عباس كما عند الترمذي: لو أن إيه واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك. معاني عميقة عظيمة، سبحان الله سبحان الله. وكل ما يجعله للعباد مما يحمدون عليه فله الحمد إيه عليه. وإذا ألهمهم الحمد، وإذا ألهمهم الحمد فهو الذي جعلهم حامدين. إذا ألهمهم الحمد فهو الذي جعلهم إيه حامدين. فالحمد كله لك. يا سلام يا أخوان، تجي أن تقول للعالم جزاك الله خير يا شيخ والله تعلمنا منك. من واهب العالم العلم؟ الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أعطى العلم وهو محمود عليه أولا. والمعتزلة لا يقرون بأنه جعل الحامد حامد. من الذي ألهمك الحامد؟ الله. إذا من الذي جعلك حامدا؟ الله. المعتزلة لا، على قاعدة من معروفة أن العباد خالقون لأفعالهم، وعليه فليس الله هو الذي
خلق فيك الحمد. وليس الله هو الذي جعل الحامد حامدا والمصلي مصليا والمسلم مسلما، بل يثبتون وجود الأعمال الصالحة من العبد لا من الرب. من الذي جعلك عالما حامدا شاكرا مصليا؟ إنه الله، إنه الله. ولهذا لن ندخل الجنة بأعمالنا، ندخل بفضل الله، لأن العمل من فضل الله. وعند المعتزلة من الذي جعلني حامدا شاكرا مصليا؟ أنا الذي أوجدت ذلك. ولهذا عند المعتزلة تدخل الجنة بعملك لا بفضل الله. ومن قعد قاعدة تمحور حولها، تمحور حولها وفسر كل شيء لها، فالمعتزلة انخرم منهجهم كله بسبب قاعدتهم أن العبادة هم الخالقون لأفعاله، وأن الرب سبحانه وتعالى لا دخل له بأفعال العباد. واضح الكلام عندكم يا إخوان ولا لا؟ ها؟ طيب واحد يقول لي ما الفرق بين الحمد عند أهل السنة والحمد عند المعتزلة، وأثر ذلك في أعمال العباد ثم في خاتمة العباد في دخول إلى الجنة أو دخول إلى النار؟ ها يلا أبو جعفر. للاستغراق. وما الفرق؟ أن للاستغراق يشمل جميع أنواع المحال حتى ما يكون منك أنت مما تحمل عليه، لأن الله هو الذي جعلك حاملا شاكرا مصليا كريما جوادا. أما عندهم فإنهم جعلوا للجنس أصل الحمد عند الله وليس كماله موجود. طيب وعليه فيترتب ذلك ماذا بالنسبة للعبد؟ فأنا حامد الآن، كوني حامدا لله فعلي ولا جعل الله لي؟ هذا من جعلي ولا من جعل الله؟ عند أهل السنة من جعل الله، عند المعتزلة من جعلي أنا. ليه؟ لأن القاعدة عندهم ما هي؟ أن العبد والخالق لفعل. طيب وعليه بقى في الآخرة عندنا ندخل الجنة بالعمل أو بالفضل؟ بالفضل الذي سببه العمل، لكن العمل هذا منحة من الله أيضا. أما عند المعتزلة فأنا أدخل الجنة بماذا؟ بعملي، بعملي لا بفضل الله سبحانه وتعالى، بل أدخل الجنة بعملي إذ أنا الخالق العمل. ولهذا ليس عند المعتزلة شيء اسمه التوفيق والهداية، هذا غير موجود. فأنا الخالق عملي بدون توفيق، لأن عندهم لو أن الله وفقني وخذل هذا ظلم. لماذا يوفقني لا ولا يوفق هذا؟ يبقى هذا ظلم، فيمنعون شيئا اسمه التوفيق وشيء اسمه الخذلان. فأنا العبد صليت، أنا المصلي لا دخل لله في هذا، تركت الصلاة أنا التارك لا دخل لله سبحانه وتعالى في هذا. يبقى الحمد لله لابد من تحقيق أو لابد من معرفة منهج أهل السنة والجماعة ومنهج المعتزلة في الحمد وما ترتب عليه. شوف يا أخواني، نقول لكم كثيرا ما في رسالة يمكن أن نستغنى عنها، وأن تغيب عن رسالة نقص علم قد لا تحصل، نقص علم قد لا تحصل. سبحان الله، تقول بلاش يعني رسالة، أو يعني رسالة في بقية الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، يعني هيكون فاهم ما فيش فاعل، بلاش أحضر، خلينا نام زي عمر كده لغاية ما يخلص الرسالة. إيه أو مثلا تبع بقى أنت قمت يا عمر؟ آسف والله معلش. يفوت الواحد العلم، يفوت الواحد
حتى الواحد لو راح الحمام وجاء هيفوت علمه سبحان الله.
اي نعم. ولهذا شوف الـ 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 الرجل الصحابي اللي تبع راحلته لما انفلت تبع الراحلة وترك شيء من الايه مما قاله النبي. تمنى انه لو ترك الراحلة وكان بعضهم من التابعين في حلقة العلم، كان بعضهم اذا انكسر قلمه او اذا انتهى قلمه يقول يعني لو بيع لي هذا القلم بكذا وكذا في مكانه ولا يبرح حلقة الشيخ لأخذه حتى لا يترك شيئا مما يقوله العالم. فسبحان الله فعلا يا اخواني رسائل السلف وعلم السلف امر عجيب. انا ما ادري القائل سبحان الله بعض الناس، انا مثلا كهشام مثلا ممكن اسال عن واحد مثلا يصلح مثل هذه الرسالة فأقول هو دخل السلفية حتى يخرج منها؟ هو فعلا نحن لن ندخل السلفية حتى نخرج منها، لكن نحن لم ندخل سلفية الأشاعرة ولا سلفية المعتزلة ولا سلفية العقلانيين ولا سلفية أهل الانحراف. فالسلفية التي عندهم الحمد لله نحن ما دخلنا حتى نخرج منها. أما سلفية النبي والصحابة، سلفية التابعين والأئمة، فهذه السلفية لا نستغنى عنها، فهي روحنا وهي وجداننا وهي قلبنا. لكن من السهل جدا تلاقي واحد يغوص في وصف كده فلان هو دخل السلفية أصلا حتى يخرج منها، وكأن السلفية لم تخلق بعد، سوف ينزل الله بها سبحانه وتعالى كتابا ويبعث بها رسولا. فإذا لم تكن السلفية، قال النبي قال الصحابة قال التابعون قال الأئمة السابقون، فما السلفية إذن؟ إذا لم تكن السلفية نشر كتاب هنا وهنا وهنا وهنا، فما أدري ما السلفية؟ ما أدري ما السلفية؟ قال رحمه الله: والمعتزلة لا يقرون بأنه جعل الحامدة حامدا والمصلية مصليا والمسلم مسلما، بل يثبتون إيه؟ وجود الأعمال الصالحة من العبد لا من الله، فلا يستحق الحمد على تلك الأعمال على أصلهم. الله ما يستحق الحمد على تلك الأعمال. ليه؟ لأنه هو ليس واهبا لها حتى أحمده إذ كان ما أعطاه من القدرة والتمكين وإزاحة العلل قد أعطى الكفار مثله، لكن المؤمنون استقلوا بفعل الحسنات. خلي بالك، انتبه للقاعدة دي. يقولون أصلا الله أعطانا قدرة وتمكين وإزاحة علل كما أعطى الكفار كذلك، أما نحن كمؤمنين فعلنا الحسنات كالأب الذي يعطي ابنيه مالا، فهذا ينفقه في الطاعة وهذا ينفقه في المعصية، فهو عندهم لا يمدح على إنفاق هذا الابن كما لا يذم على إنفاق الآخر. انظر المثال، يقول المعتزلة تقول الله سوى بيننا وبين سوى بين جميع الخلق مؤمنين وكافرين بأن أعطى كل واحد قدرة وأزاح العلل على أن يفعل الطاعات، واحد فعل واحد لم يفعل، فالذي فعل بموجب ما عنده من قدرة وبموجب ما عنده من إزاحة علل، والثاني لم يسخر قدرته في عمل الصالح. فما علاقة الله بي أصلا؟ كالأب الذي يعطي ابنه: يا محمد خذ 100 جنيه، يا إبراهيم خذ 100 جنيه. فأنفق محمد 100 جنيه في الطاعة وأنفق إبراهيم 100 جنيه في المعصية. لما هذا الولد أنفق في الطاعة لما يحمد الأب، ولما هذا الولد أنفق في المعصية لما يذم الأب. وجعلوا الرب كالأبي فلم يفرقوا بين رب وأب. سبحان الله. أيها الغبي، ومن الذي أعطى القدرة حتى تعمل؟ من الذي أعطاك القدرة حتى تعمل؟ ومن الذي مكنك؟ ومن الذي أزاح العلل؟ ومن الذي هدى ووفق؟ ومن الذي خلق وقدر؟ كل هذا لا دخل للرب فيه، وأما أهل السنة فيقولون كما أخبر الله، الله يجعلنا وإياكم منهم إلى الممات، فهم أولى بكل حق كما قال سبحانه وكانوا أحق بها وأهلها. فأهل السنة أحق بكل حق وأهل لكل حق، كما أن الرب أهل لكل عطاء وهداية ومنة وتزكية، وهو سبحانه أعلم حيث يجعل فضله، ليس عبثا ولا تجريدا عن حكمة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بل يهدي من يشاء فضلا وعلما، ويضل من يشاء عدلا وحكمة. كما أخبر الله، أما أهل السنة فيقولون كما أخبر الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فمن الذي حبب الإيمان وكره الكفر؟ إنه الله. فكيف لا يحمد ربي على هذا؟ وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهل الجنة يقولون هكذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال الخليل رب اجعلني مقيم الصلاة. فمن الذي يجعلك، من الذي يجعلك مقيما للصلاة؟ إنه الله. من الذي يجعلك حامدا؟ إنه الله. فإن أقام إبراهيم الصلاة فالذي جعله مقيما للصلاة هو الله، وإن نسبت الصلاة إلى إبراهيم. وقال هو وابنه إسماعيل وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ويحمدون الله حمد النعمة وحمد العبادة كما قد بسط في هذا في الكلام للشكر. وهو سبحانه جعل من شاء من عباده محمودا ومحمدا سيد المحمودين، ومحمد تكون صفاته المحمودة أكثر، وأحمد يكون أحمد من غيره فهذا أفضل وذاك أكثر. وهو سبحانه جعل من شاء من عباده محمودا ومحمدا سيد المحمودين، ومحمد تكون صفاته المحمودة أكثر، وأحمد يكون أحمد من غيره، فالنبي محمد والنبي أحمد. محمد تكون صفاته المحمودة أكثر، وأحمد يكون أحمد من غيره فهذا أفضل وذاك أكثر. وهو سبحانه جعله محمدا وأحمد، فهو الأفضل أحمد وهو الأكثر محمد. وحمد أهل السماوات والأرض جزء من حمد، فإن حمد المصنوع حمد صانعه، كما أن كل ملك أو ملك هو جزء من ملكه، فله الملك وله الحمد. والحمد إنما يتم بالتوحيد، وهو مناط التوحيد ومقدمة له، ولهذا يفتح به الكلام ويثنى بالتشهد، وكل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. ليه يا إخواني؟ لأن الحمد مقدمة للتوحيد، ولهذا نبدأ بالحمد. قد يقول قائل لا إله إلا الله أعظم من الحمد، فلماذا لن نبدأ بلا إله إلا الله؟ قال هذا مناط التوحيد ومقدمة إيه؟ ومقدمة له. وكل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، وكل خطبة ليس فيها تشهد فيها كاليد الجزماء، وإذا كان الحمد كله لله بخلاف ما إذا أثبت جنس الحمد من غير استغراق، فإن هذا لا يثبت خصائص الرب التي بها يمتاز عن غيره، بخلاف ما إذا أثبت جنس الحمد من غير استغراق زي المعتزلة، فإن هذا لا يثبت خصائص الرب التي بها يمتاز عن غيره، فإن الحمد إذا كان الجنسي أوجب أن يكون لغيره أفراد من أفراد هذا الجنس كما تقول القدرية. وأما أهل السنة فيقولون الحمد لله كله، وإنما للعبد حمد مقيد لكون الله تعالى أنعم عليه كما للعبد ملك مقيد. وأما الملك المستقل والحمد المستقل والملك العام والحمد العام فهو لله رب العالمين، لا إله إلا هو له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لذن نعم. قال في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد فقد أدى شكر ذلك اليوم. يبقى ما بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك إيه؟ وحدك. فأرجع النعمة إلى من؟ إلى الرب سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وفي حديث آخر: من قال إذا أصبح الحمد لله ربي لا أشرك به شيئا أشهد أن لا إله إلا الله ظل تغفر له ذنوبه أو تغفر له ذنوبه حتى يمسي، وإن قال حين يمسي ظل تغفر له ذنوبه حتى يصبح. من قالها ظل تغفر له ذنوبه حتى يمسي، وإن قال حين يمسي ظل تغفر له ذنوبه حتى يصبح. وقال سعيد بن جبير: إذا قرأت فادعوا مخلصين له الدين، فقل لا إله إلا الله، وقل على إثرها الحمد لله رب العالمين، ثم قرأ هذه الآية: فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. يبقى إخلاص الدين في كلمة التوحيد. وقد روي نحو ذلك عن ابن عباس، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاة: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذا قد ذكره في أوائل هذه الصورة، فقال تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، إلى قول فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي السنن نوعان من الدعاء يقال في كل منهما لمن دعا به إنه دعا الله باسمه الأعظم. أحدهما: اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. والآخر: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والأول سؤال بأنه المحمود، والثاني سؤال بأنه الأحد. الأول سؤال بأنه المحمود بأن لك الحمد، والثاني بأنه الأحد بأنك أنت الله الأحد. فذاك سؤال كوني محمودا، وهذا سؤال بوحدانيته المقتضية توحيدا، وهو في نفسه محمود يستحق الحمد، معبود يستحق العباد. والنصف الأول من الفاتحة يعني المعنى اللي هناك، أنت سألت الله هناك بأنك لك الحمد أي بأنك المحمود، والثاني بأنك أنت الأحد أي بأنك المتفرد بالعبودية. والنصف الأول من الفاتحة الذي هو نصف الرب، أوله تحميد وآخره تعبيد، وقد بسط مثل هذا في مواضع، وبين أن التحميد والتوحيد مقرونان ولا بد منهما في كل خطوة، فكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، إلى أن قال رحمه الله. وقد بينا في غير هذا الموضع أن هذين الأصلين يجمعان جميع أنواع التنزيل، فإثبات الحامد المتضمنة لصفات الكمال يستلزم نفي النقص وإثبات وحدانيته، وأنه ليس له كفوا في ذلك يقتضي أنه لا مثل له في شيء من صفات الكمال. فهو منزه عن النقص ومنزه أن يماثله شيء في صفات الكمال، كما دل على الصين قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واسمه الله تضمن جميع المحامد، فإنه يتضمن الإلهية المستلزمة لذلك، فإن قيل لا إله إلا الله تضمنت هذه الكلمة إثبات جميع المحامد، وأنه ليس له فيها نظير، إذ هو إله لا إله إلا هو. والشرك كله إثبات نظير لله عز وجل، ولهذا يسبح نفسه ويعاليها عن الشرك في مثل قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فإن الشرك قول هو وصف، وعمل هو قصد، فنزه نفسه عما يصفون بالقول والاعتقاد، وعن أن يعبد معه غيره. وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، أولها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقوله الله هو اسمه هو المتضمن لجميع المحامد وصفات الكمال. وقوله لا إله إلا هو نفي للنظراء والأمثال. وكذلك أول الكلمات العشرة في التوراة يا إسرائيل أنا الله لا إله إلا أنا جمع بين الإثبات ونفي الشرك، فالإثبات لرد التعطيل والتوحيد لنفي الشرك، وهكذا التحميد والتوحيد. فالتحميد متضمن إثبات ما يستحقه من المحامد المتضمنة لصفات الكمال، وهو رد للتعطيل أن الله ما يستحق، والتوحيد رد للشرك، والتحميد يتضمن إثبات أسمائه الحسنى وكلها محامد له، وهو يتضمن ذكر آياته وآلائه، فإنه محمود على آلائه كلها وآياته كلها وآياته كلها من آلائه كما قد بسط في مواضع. فهو محمود على كل ما خلق، له الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد ذلك، فله الحمد حمدا يملأ جميع ما خلق ويملأ ما شاء خلقه بعد ذلك ما شاء خلقه بعد ذلك، إذ كان كل مخلوق هو محمود عليه، بل هو مسبح بحمده كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والتوحيد يقتضي نفي كل ند ومثل ونظير، وهو كمال التحميد وتحقيقه. نعم. قوله وسبح بحمد ربك فسر كثير المفسرين أي فصل بحمد ربك والثناء عليه، لم يذكر ابن الجوزي غير هذا القول، قال وسبح بحمد ربك أي صل له بالحمد والثناء عليه. وتفسير التسبيح بالصلاة فيها أحاديث صحيحة وآثار كثيرة، مثل حديث جرير المتقدم. وأما قول بحمد ربك قد فسروه كما تقدم أي بحمد ربك وشكر ربك وطاعة ربك وعبادة ربك، أي بذكرك ربك، أي بذكرك ربك وشكرك ربك وطاعتك ربك وعبادتك ربك. ولا ريب أن حمد الرب والثناء عليه ركن في الصلاة، فإنه لا تتم إلا بالفاتحة التي نصفها الأول الحمد لله وثناء عليه وتحميد له، وقد شرع قبل ذلك الاستفتاح، وشرع الحمد عند الرفع من الركوع بحمد الله. يعني صار أركان الصلاة راجعة إلى إيه؟ راجعة إلى الحمد والثناء. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله. نصلي ونكمل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقوله الله هو اسمه المتضمن لجميع المحامد والصفات وصفات الكمال. وقوله لا إله إلا هو نفي للنظراء والأمثال. الله لا إله إلا هو، فالله إثبات، فنثبت له سبحانه وتعالى جميع أنواع المحامد. ولا إله إلا هو نفي، فهو نفي للنظراء والأمثال. وكذلك أول الكلمات العشرة في التوراة يا إسرائيل أنا الله لا إله إلا أنا جمع بين الإثبات ونفي الشرك. أنا الله هذا إثبات، لا إله إلا أنا هذا نفي للنظير لله سبحانه وتعالى والند له عز وجل. فالإثبات لرد التعطيل، والتوحيد لنفي الشرك. الإثبات لرد التعطيل وهو أن الله لا يكون موجودا ولا يكون له الأسماء والصفات، بل هو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا. فالله إثبات ويقتضي رد التعطيل، ولا إله إلا هو توحيد يقتضي رد الشرك ورد النظير والمثيل، فهو سبحانه وتعالى لا نظير له ولا مكافئ. وهكذا التحميد والتوحيد، فالتحميد متضمن إثبات ما يستحق المحامد المتضمن لصفات الكمال، وهو رد للتعطيل. الحمد لله إثبات له سبحانه وتعالى بجميع أنواع المحامد التي يستحقها عز وجل، وهو رد للتعطيل. والتوحيد رد للشرك. فالحمد لله ولا إله إلا الله، الحمد لله إثبات ولا إله إلا الله نفي الشرك، والحمد إثبات لجميع أنواع المحامد لله سبحانه وتعالى، وكلها محامد له، وهو يتضمن ذكر آياته وآلائه. فإنه محمود على آلائه كلها، وآياته كلها من آلائه كما قد بسط في مواضع. فهو محمود على كل ما خلق، له الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. نعم، إلى أن قال، وذكر تفسير ابن الجوزي رحمه الله تعالى في قوله: وسبح بحمد ربك، أي فصل بحمد ربك والثناء عليه، ففسر التسبيح بالإيه؟ بالصلاة. وتفسير التسبيح بالصلاة فيه أحاديث صحيحة وآثار كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله بحمد ربك فقد فسروها بحمد ربك وشكر ربك وطاعة ربك وعبادة ربك. ولا ريب أن حمد الرب والثناء عليه ركن في الصلاة. ما وجه هذه الركنية؟ سورة الفاتحة. سورة الفاتحة، فسورة الفاتحة ركن في الصلاة، وسورة الفاتحة قد تضمنت الحمد وتضمنت الثناء، وقد شرع قبل ذلك الاستفتاح، وشرع الحمد عند الرفع من الركوع وهو متضمن لحمد الله تعالى. وذكر طائفة من المفسرين كالثعلبي وغيره قولين، قالوا واللفظ للبغوي: وسبح بحمد ربك أي صل بأمر ربك، وقيل صل له بالحمد له والثناء عليه. فهذا القول الأول الذي ذكره البغوي، صل له بالحمد عليه والثناء، هذا الذي ذكره البغوي هو مأثور عن أبي مالك أحد التابعين الذين أخذ عنهم السدي التفسير من أصحاب ابن عباس، وروى ابن أبي حاتم عن أصباط عن السدي عن أبي مالك قوله بحمدي أي بأمري. وتوجيه هذا أن قوله بحمده أي بكونه محمودا، كما قد قيل في قول القائل سبحان الله وبحمده، قيل سبحان الله ومع حمده أسبحه، أو أسبح بحمدي له، وقيل سبحان الله وبحمده سبحناه أو هو المحمود على ذلك. فقولنا فيكون المعنى سبح التسبيح الذي أمرك ربك به كالصلاة التي أمرك بها، وقولنا صليت بأمر الله وسبحت بأمر الله يتناول هذا وذاك، أي الصلاة التي أمر بها الله والتسبيح الذي أمر به الله يتناول أنه أمر بذلك ففعلت بأمره لم أبتدعه. صليت بأمر الله أي صليت الصلاة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، لم تكن صلاة ابتدعتها من عندي، وإني فعلت بما أمرني به لم أبتدع. فأما هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فلم يذكر البغوي وابن الجوزي إلا أنه الصلاة سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ليس معناه أن تقول سبحان الله، لكن معناه صلي الصلاة التي تكون قبل طلوع الشمس وهي صلاة الصبح، وصلي الصلاة التي تكون قبل غروب الشمس وهي صلاة العصر. قال ابن الجوزي وسبح بحمد ربك أي صلي بالثناء على ربك والتنزيه كما يقول المبطلون، فذكر الثناء والتنزيه عما يقول المبطلون تفسيرا للحمد. فأما البغوي فإنه قال فصل حمدا لله، وهو ينقل ما يذكره الثعلبي في تفسيره في مثل هذه المواضع، والثعلبي يذكر ما قاله غيره سواء قاله ذاكرا أو آثرا ما يكاد وينشئ من عنده عبارة. هذه فائدة في تفسير الثعلبي، يقول الثعلبي يذكر ما قاله غيره سواء قاله ذاكرا أو آثرا ما يكاد ينشئ من عنده عبارة. وهذه عبارة طائفة قالوا سبح بحمد ربك أي صل حمدا لله، جعل نفس الصلاة حمدا كما يقال افعل هذا حمدا لله أي شكرا، وهذا بنى على قول من قال بحمد ربك أي بكونه محمودا، ثم جعل المصدر يضاف إلى المفعول. وليس المراد أن الحمد غير التسبيح، بل نفس تسبيح الله وحمد الله، ولفظ التسبيح يراد به جنس الصلاة، وقد يراد به جنس الصلاة وقد يراد به جنس الصلاة وقد يراد به النافلة خصوصا، فإن الفرض لما كان له اسم يخصه جعل هذا اللفظ للنافلة، كما في الحديث كان رسول الله يسبح على راحلته حيث توجهت به. يسبح يعني ايه؟ يصلي، يعني يصلي صلاة الايه؟ النافلة. وكان يصلي سبحة الضحى، أي نافلة الضحى. يبقى أطلق على الصلاة التسبيح. ومنه ما رواه مسلم في الصحيح عن حفصة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قائلا، حتى كان قبل وفاته بعام، وفي رواية أو اثنين، فكان يصلي في سبحته قاعدا. يبقى هنا أطلق التسبيح على الصلاة. قال: لكن هذا يوجد في كلام الصحابة، تسمية التطوع سبحة خصوه بذلك، وأما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيحتاج إلى نقل عنه. يعني هل التسبيح يطلق على الصلاة أم لا؟ قال: أما في كلمات الصحابة فنعم يطلق التسبيح على الصلاة، أما في كلام النبي فلا يحتاج إلى نقل. ويراد بالتسبيح أيضا جنس ذكر الله، يقال فلان يسبح أن يذكر الله سواء بالتسبيح أو بغيره. يقال مثلا: أنا رأيت فلان يسبح. يسبح يعني إيه؟ يعني يذكر الله عز وجل، سواء وهو يقول لا إله إلا الله أو الحمد لله، أو هو يقول سبحان الله. فدل هذا على إطلاق التسبيح على جميع الذكر. ومنه سميت السباحة للإصبع التي يشير بها، وإذا كان يشير بها في التوحيد، وإن كان يشير بها في التوحيد. ويراد بالتسبيح قول العبد سبحان الله، وهذا أخص به. وفي السنن لما أنزل الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وقد قيل إن الصلاة إنما سميت تسبيحا لاشتمالية على التسبيح، يعني هذا الكلام تفسير لما سبق في معنى التسبيح والحمد. والمصلي إذا حمد ربه في القيام أو في القيام والقعود وسبح في الركوع والسجود قد جمع التسبيح والحمد، فسبح بحمد الله، فالصلاة تسبيح بحمد ربه كما بين النبي ذلك. نعم. كل هذا يعني إطلاق التسبيح على الصلاة وإطلاق التسبيح على كل الذكر. وإدبار النجوم فسرها طائفة بركعتي الفجر، وراى ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وإدبار النجوم، قال ابن عباس: هو التسبيح وإدبار الصلاة. قلت: لعل هذا تفسير لقول وإدبار السجود، فإنه أنسب، وقد روي عن طائفة من السلف أن أدبار السجود الركعتان بعد المغرب، وإدبار النجوم ركعتا الفجر، فإحداهما تشتبه بالأخرى. فقوله: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، إذا فسر هذا بالتسبيح دبر الصلاة كان اللفظ دالا على هذا. والسلف الذين فسروها بهذا كأنهم والله أعلم أرادوا أن أول ما يكتب في صحيفة النهار ركعتا الفجر، وآخر ما يرفع ركعتا المغرب، فقد روي أنهما ترفعان من عمل النهار. قلت: ولفظ التسبيح تناول هذا كله، منه واجب ومنه مستحب. فدل هذا المبحث من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن هذه الكلمات كلمات عظيمة، وهي الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفسر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لماذا يقترن التسبيح بالتحميد، ولماذا يقترن التكبير بالتهليل، وما المعنى الموجود في لا إله إلا الله، والمعنى الموجود في الله أكبر، والمعنى الموجود في الحمد، والمعنى الموجود في التسبيح. وكما قلنا حينما تذكر هذه الكلمات مع بعضها فإنما كل واحدة لها معنى، أما إذا ذكرت لا إله إلا الله فقط دخل فيها الله أكبر، ودخل فيها سبحان الله، ودخل فيها الحمد لله. وإذا ذكرت الحمد لله فقد خصصت الله بالحمد وهو عبادة، وهو يساوي لا إله إلا الله، وقد خصصته لأنه منزه عن النقص، وهذا الموجود في سبحان الله، وحمدته لأنه يستحق صفات الكمال كلها وهذا موجود في الحمد لله، واختصصته بذلك لأنه أكبر من كل شيء. فهذه الألفاظ الأربعة إذا ذكرت سويا كان لكل واحدة معناها الخاص، وإذا ذكرت مفردة كان جميع المعاني موجودة في اللفظة الواحدة. وبيّن شيخ الإسلام أيضا رحمه الله تعالى أن الألف واللام في الحمد إنما هي الاستغراق خلافا للمعتزلة الذين يقولون للجنس، وهذا مبني على أصل المبحث في الفرق بين معتقد أهل السنة والجماعة ومعتقد المعتزلة في مسألة أفعال العباد. فأفعال العباد عند أهل السنة والجماعة هذا من خلق الله، بمعنى أن الله خلق القدرة والإرادة وهي من فعل العبد لأنه اكتسبها وهو الذي قام بها. أما المعتزلة فإنهم يقولون إن أفعال العباد مخلوقة من العبد، وحيث كان ذلك فإن العبد فإن الرب لا يحمد على صلاة العبد. لماذا يحمد الرب على صلاتي؟ ولماذا يحمد الرب على صيامي؟ ولماذا يحمد الرب على طلب العلم وهو لم يخلق ذلك؟ الله ما خلق ذلك حتى يحمد عليه، وهذا أعظم الجحود يا أخوان. مع أنهم إنما قالوا ذلك أرادوا تنزيه الله عن الظلم سبحانه وتعالى، لأنهم قالوا لو أن الله وفق هذا ولم يوفق هذا لكان هذا أعظم الظلم. فلما نزه الله عن الظلم من غير السبيل الشرعي ومن غير الدليل الشرعي والصفة الشرعية وقعوا في أعظم الظلم. وهذه قاعدة ذكرناها كثيرا ويذكرها العلماء، بأن الإنسان إذا أراد أن ينفي معنى أو يثبت معنى فليكن بالطريقة الشرعية. فلو أنك مثلا حاربت أهل البدع بطريقة مبتدعة لكنت مبتدعا مثله، ولو أنك دعوت إلى التوحيد بغير طريق توحيد الأنبياء والمرسلين لكنت خارجا عن التوحيد. ولهذا من أصول المعتزلة التوحيد، التوحيد هذا من أصول المعتزلة. لكن ما التوحيد عند المعتزلة غير التوحيد عند أهل السنة والجماعة؟ وحتى أهل الحلول والاتحاد ينفون الشرك، ما من جماعة إلا تثبت التوحيد وتنفي الشرك، لكن ما معنى التوحيد عندها وما معنى نفي الشرك عندها؟ فالواجب على الإنسان إذا دعا إلى حق أو حذر من باطل أن يكون ذلك بطريقة من؟ بطريقة أهل الحق، طريقة أهل السنة والجماعة. إنما الإنسان قد ينفي معاني ويثبت معاني وليست على طريق أهل الحق. بهذا نكون قد فرغنا من الرسالة الأولى، وهي قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير والتسبيح بالتحميد. طيب نأخذ خمس دقائق راحة ونأخذ مبحث صغير، وهو مبحث ما جاء في إخوة يوسف، هل كان إخوة يوسف أنبياء أم لا؟ نعم، يعني خذ بإذن تهدك فسحة، يعني فسحة كده.